الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، نجتمع معا في برنامجكم في الميزان، ونجتمع في ظرف استثنائي خاص. دخلت مصر كما قال أحد الظرفاء، دخلت في العشر الأواخر، العشر التي تفصلنا عن سباق الانتخابات الكبيرة التي تعيشها مصر، العشر التي ستحدد رئيس مصر القادم. مصر تدخل الجمهورية الثالثة، تجربة أولى تعيشها مصر بعد 60 عاما كانت مصر يختار لها ولا تختار. الآن المصريون هم الذين يختارون صدقا وواقعا. ظروف استثنائية تعيشها البلاد، أحكام تصدر تؤثر في محتوى العمل السياسي في البلاد، البرلمان يستأنف نشاطه مجددا وسباق الرئاسة ينطلق، والإدارية العليا تعيد أنفاس الحياة إلى سباق الرئاسة مرة أخرى بعد حكمها الأخير باستمرار العملية الانتخابية وصلاحيتها وعدم بطلانها. أشياء كثيرة، من الذي سيحكم مصر؟ ما مواصفاته؟ لا نتحدث هنا عن أشخاص بذواتهم، وإنما نحوم حول ملامح هذا الحاكم الملهم القوي الذي سيدير مصر في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث مرافق البلاد في أسوأ حالاتها، حيث كثير من الملفات السياسية والاقتصادية تحتاج إلى عزمات الرجال الكبرى. واقع الحال إنه العنوان الكبير الذي يصلح أن يكون عنوانا لحلقتنا الليلة هو مواصفات الرئيس المصري القادم. من الذي سيحكم مصر؟ ما مواصفاته؟ كيف سيستطيع أن يوفق بين الأطياف والكتل السياسية أو بين الفرقاء السياسيين في مصر؟ كيف سنؤسس جمعية دستورية أو لجنة تأسيسية للدستور؟ وكيف سنحاول أن نعيد الفرقاء مرة أخرى إلى الطاولة؟ ما المخاطر الداخلية وما المخاطر الخارجية؟ وهل يجتمع الفلول مرة أخرى ليضربوا ضربتهم الأخيرة ويضعوا العصا في تروس العجلة فلا تدور مجددا؟ أسئلة كثيرة نديرها مع ضيوفنا، وابتداء نرحب بضيوفنا الكرام. نرحب بالداعية الإسلامي المعروف الشيخ يوسف البدري، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك اليوم.
ونرحب أيضا بالأستاذ رأفت حامد، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا.
ونرحب بالداعية الإسلامي الدمث الذي يدخل صوته إلى القلوب، الدكتور زكي عثمان، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية، أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا بك وبمشاهديك الكرام والمشاهدات الكريمات، وأشكرك يا دكتور حسام على طبعا لغتك العربية الحية الجميلة،
الله خير.
وكده يعني حتى يعني برضو خلي يعني خلي لنا ايه مرونة على الجماهير، هنتكلم برضو يعني
وإنما جئنا لنتعلم. جزاكم الله خير. يعني نذكر إخواننا المشاهدين بأنه بسؤال الحلقة الأساسي الذي سيصاحبنا، وعلى كل أن يجيب عن هذا السؤال بما يملي ضميره، بما تملي قراءته الكاشفة للأحداث السياسية التي تعيشها البلاد. السؤال هو: من سترشحون لمنصب رئيس الجمهورية؟ وبالمناسبة هذا هو سؤال المرحلة بامتياز، يعني لو حضرتك مشيت في الطريق، لو مشيت حتى في الشوارع والميادين، هذا هو سؤال الناس وهم يعني يتصافحون في الصباح الباكر: من سترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ من الذي سيقود أول انتخابات أو بعد أول انتخابات سيقود الجمهورية الثالثة في مصر؟ سؤال المرحلة. إذن بعد هذا الترحيب وبعد السؤال الذي نطرحه على مشاهدينا. أستأذنكم في فاصل قصير، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
أخلاقنا
فوق الميزان، حياتك يا إنسان.
مش
خالد صلاح؟ لا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. وما زال سؤالنا نذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين، من سترشحون لمنصب رئيس الجمهورية؟ في فقرة استهلالية جرت العادة أن نبدأ بها، إن احنا بنبدأ بطرح خلق نعتبره خلق المرحلة. يعني في واحد شايف إن الخلق الذي يمثل عنوانا ومعلما لهذه المرحلة ينبغي أن يكون خلق الصدق، في واحد آخر بيقول لا، مع ما نراه في العملية السياسية من إفرازات وممارسات ورؤى، الخلق اللي المفروض يحكمنا هو الأمانة. فإحنا بنسيب للضيوف حرية اختيار الخلق الذي يرونه ملائما للمرحلة، شريطة أن يتحدثوا عن هذا الخلق في حدود 3 دقائق. ونبدأ بأستاذنا الشيخ يوسف البدري. شيخ يوسف، ما الخلق الذي تعتبره ينبغي أن يكون عنوانا لهذه المرحلة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فإن الخلق الذي أرجو أن يتخلق به المصريون في هذه الأيام إنما هو أن يختاروا بأمانة وصدق وإخلاص وحب لله. هذا الاختيار يحتاج إلى أن يؤدي كل واحد الأمانة إلى أهلها. هذه الأمانة التي يحملها أمانة تنصيب حاكم للبلد، لابد أن يكون أمينا على بلده، أمينا على دينه، أمينا على نفسه، أمينا على الشعب المصري كثيرا. ويقول عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وليعلم أنه لابد أن يكون أمينا في شهادته، فصوته شهادة وسيسأل عن هذه الشهادة. ويقول عز من قائل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وليعلم لن يضار إن كان صادقا في شهادته، قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فهو ما دام قد شهد بالحق فلن يضار أبدا، بالعكس لعله ينتظر من الله الجزاء الأوفى لأنه كان صادقا في أداء الشهادة كاملة. على كل مصري أن يتخلق بالأمانة وبشهادة الحق، وأن يبتعد عن شهادة الزور، وأن يعلم أن هذا الموقف هذه الأيام مسؤول عنه، وأن أي إساءة إلى الإسلام أو إلى مصر أو إلى الشعب المصري بأداء شهادة زور هو مسؤول عنها في الدنيا والآخرة، وسوف يكون من أحد جنات عواقبها الوخيمة. ومن هنا فإن الخلق هو أداء الشهادة بأمانة وإخلاص، خوفا من الله وحبا فيه وطلبا لمرضاته، لصلاح المسلمين عامة وللشعب المصري خاصة، والله أعلم.
جميل، ولا يعني زيادة لمستزيد ولا تعقيب على هذه المداخلة الرائعة. ونتوجه بالسؤال إلى الأستاذ رأفت حامد، عضو مجلس الشعب المحترم الذي يشرفنا بالحضور. نفس السؤال: ما الخلق الذي تراه من منظورك السياسي والأخلاقي ينبغي أن يكون معلما وعنوانا لهذه المرحلة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خلق واحدة لا تنفع هنا، ولكن أخلاق الإسلام شاملة كاملة. فنحن نريد أن ننتخب رأس الدولة وممثلنا أمام العالم. فأنا أتذكر أخلاق الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ما يحضرني شجاعة سيدنا علي بن أبي طالب في الهجرة، وصدق سيدنا كعب بن مالك في تبوك عندما خلف، وكثير من المسلمين ادعوا كذب، او من المنافقين تحديدا ادعوا كذبا وزورا انهم شغلتهم ايه الامور، ولكن قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي اخرج منك اليوم ويسخطك الله علي غدا، والله لا اقول الحق، ما شغلني الا شاغل. انا اقول للشعب المصري بكل وضوح، عندما تدخل اللجنة الانتخابية فتخيل انك هتعلم على الانتخابات كده وتعلم على الرئيس وستقبض الان. هذا ما اضعه امام الشعب المصري، فكل واحد يختار وكأنه يقبض الان، ماذا سيقول لربه بعد ثانية او بعد دقيقة. بس
جميل، وكأن الضيفين يتشاطران في تذكير المشاهدين بتغليظ واجب الشهادة وأمانة الشهادة، وأن صوتك ينبغي أن يكون مملا من رأسك، وينبغي أن يكون على وفق ما أراد الإسلام. وننتقل أو ننعطف بدفة السؤال إلى أستاذنا الداعية المحبوب الدكتور زكي عثمان. دكتور زكي، ما الخلق الذي تراه يتعين أن يكون معلما لهذه المرحلة؟
اسمح لي بادئ ذي بدء، وطبعا ده هاخد من وقت الدكتور الأستاذ رأفت، لأني ساب دقيقتين فهاخدهم أنا برضه. بادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل على هذا اللقاء الماتع الممتع الذي فيه يعني إثراء وفيه وصل. اللي كنت سعيد بمقابلة الأستاذ رأفت هنا، فهو من منطقتي، منطقة الحدائق، ويعني كان يعني حاجة جميلة ورائعة. وأشكر أستاذي الشيخ يوسف بدري، ثم أشكر الأخ الدكتور حسام عقل، وقالها الشيخ يوسف حسام من القوة والقطع والعقل من التفكير، فقوة وعقل إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أما بالنسبة ل الخلق فخلق واحد لا يجدي، لأن الإسلام إما أن يقبل كله أو يترك كله. ولكن مع هذا سأتوقف عند خلق الصدق لأبعاده الكثيرة المتعددة، صدق في القول وصدق في الحديث وصدق في المعاملة وصدق في الديمانيكية الجميلة الرائعة التي تجعل مجتمعنا مجتمعا متطلعا إلى الحب ومتطلعا إلى العمل. فليس الصدق مجرد شعار يقال باللسان. تعال لننظر إلى الصدق لدى الرجال كما بيّنه القرآن الكريم وكما بيّنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك سورة تسمى بسورة الأخلاق أو سورة الحجرات، تبين من هم الصادقون، فتقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. دائرة هذه الآية تبين حقيقة المؤمن، وتقول إنما المؤمنون الذين آمنوا، إذا لم تقل الذين أسلموا، ولكن تأتي الدواخل النفسية والقلبية والوجدانية لتعلن حقيقة الإيمان. والإيمان من الأمانة، والإيمان من الأمن، والإيمان من الاستقرار والاطمئنان. ثم لم يرتابوا، وما قالش فلا يرتابوا، ولكن أتى بكلمة ثم، دليل على التدريب النفسي والتدريب الخلقي حتى يكونوا مستيقنين متيقنين. ثم تأتي التجربة العملية، ثم لم يرتابوا وجاهدوا، عملية المجاهدة من الجهد والجهاد والجهد بكل أبعاد هذا الجهاد، سواء رئيس أو سواء مرؤوس، جاهدوا في سبيل الله. وفي سبيل الله كلمة تفتح مجالات كثيرة متعددة، سواء المجال العقدي أو العبادي أو التشريعي أو الاقتصادي، فكلنا نجاهد وكلنا يحافظ بعضنا على البعض. ثم يقول أولئك، لم يقل هؤلاء ولكن يقول أولئك، بعد في الرتبة الدرجية وبعد في الرتبة الإيمانية وبعد في الرتبة النهضوية إذا صح التعبير، أولئك هم الصادقون. فليخرج منا بعد ذلك من يحكمنا، أكيد متصف بهذه الصفات حينما نختاره وحينما نقول له أنت رئيسنا وتتحمل المسؤولية التي يسألك ربك عنها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني بعد هذه الكلمات العذاب من الضيوف الثلاثة الذين يعني قاموا بخير توطين أو تمهيد أو توطئة للقضية الكبيرة التي سنناقشها في حلقة الليلة، مواصفات الرئيس المصري القادم، إن كان لي أن أضيف شيئا على ما قيل أو حاشية ضحلة طبعا قياسا إلى هذا الذي قيل، فأنا أرى أنه بالفعل ينبغي أن نذكر الرئيس المصري القادم بخلق العدالة، وينبغي أن نذكره بهذا السؤال الكبير: كيف سيعيد ميزان العدالة، سواء العدالة الاجتماعية أو العدالة السياسية بين التيارات والأطياف؟ كيف سيعيد العدالة إلى بلد أو وطن حل فيه الظلم طويلا وتخلل في مفاصل الدولة عقودا طويلة من الزمن، واستوطن داخل المؤسسات، واستوطن داخل الإدارات، واستوطن داخل الإدارات المحلية بالخصوص؟ كيف يستطيع أن يجعل أخطبوط الظلم يمضي من حيث أتى وأن يحل محله عدلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الطبراني، في مرة اقترض من رجل تمرا، من رجل من بني ساعدة، ثم رد له تمرا دون تمره، يعني مش من نفس النوع، فرفض الرجل أن يقبل التمر، فانتفض أصحاب رسول الله وقالوا له: أترد على رسول الله ما قدم؟ ده رسول الله مدد لك إيده بالتمر. قال الرجل بفطرية وعفوية، قال: ومن أحق بالعدل من رسول الله؟ فنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعيني رسول الله تذرفان، ثم قال: لا قدست أمة، يعني لا تستحق القداسة ولا الشرف ولا المكانة، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، مش بس ياخد حقه وكمان غير متعتع من غير ما يكون مهزوز ولا خائف. هذه حاشية أخلاقية أو توطئة أخلاقية نبدأ بها سجالا سياسيا ساخنا. أذكركم جميعا بالسؤالين، السؤال والقضية. السؤال: من سترشحون لمنصب رئيس الجمهورية؟ والقضية: مواصفات الرئيس المصري المقبل. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام نتناوب أو نتناقل ما بين المنظور التشريعي والمنظور السياسي والمنظور الدعوي والأخلاقي. نضع على الطاولة مشهد السياسة المصرية الآن أو المشهد السياسي في مصر الآن. أذكركم مجددا بأن القضية الجذرية التي نناقشها في حلقة الليلة مواصفات الرئيس المصري القادم. وأذكركم أيضا بسؤال حلقة الليلة: من سترشحون لمنصب رئيس الجمهورية؟ مفترض تبعا لأجندة العمل أو كما يقول أشقاؤنا في لبنان رزنامة العمل، أن احنا نبدأ الترتيب الطبيعي للحلقة بإيراد مجموعة من الأخبار تمثل مؤشرا كاشفا لما يحدث. الأخبار تتنوع ما بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو دستوري وقانوني، ثم بعد أن نضع أمام حضراتكم هذه الأخبار ننتقل للتعليق مع ضيوفنا حول هذه الضفيرة أو الحزمة من الأخبار المنوعة.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
من أخبارنا في حلقة الليلة التأسيسية على الأبواب، والعمدة يقول: التشريعية تعرض التصور المبدئي اليوم. الخبر بيقول أنه يبدو أن أزمة اللجنة التأسيسية، الأزمة المستحكمة اللي عملت صداع كبير في رأس النخبة السياسية في الفترة الماضية، قاربت على الانتهاء بعد أكثر من 3 أشهر من الصراعات، حيث إنه من المحتمل الانتهاء من التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد مشاورات بين القوى السياسية للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف للانتهاء من الأزمة، بالإضافة إلى أنه سوف يتم إعداد قانون لإقرار معايير تشكيل التأسيسية، وذلك بعد توافق القوى السياسية على ذلك حتى لا يتم الرجوع في القرار مرة أخرى. النائب الدكتور وحيد عبد المجيد بيقول أن المشاورات بين القوى السياسية المختلفة وحزب الحرية والعدالة ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي على شكل التأسيسية، مضيفا أن هناك اقتراحا نوقش حول إعداد مشروع قانون بعد توافق القوى السياسية على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب النائب محمد العمدة قال إن المكتب الفني للجنة بصدد إعداد تقرير مبدئي عن تصور لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هو حصيلة التوصيات والمقترحات الناتجة عن جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة التشريعية على مدار الأسبوعين الماضيين بناء على تكليف من الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب. ممكن برضو نستعرض عدد آخر من العناوين: الجوهري اللي هو عاصم الجوهري، الحديث المستشار عاصم الجوهري الحديث عن استعادة مصر 410 مليون فرنك غير صحيح، ده تصريح صادم. ده في أيضا الأمن يحاصر الحمى، دي قرية في الصعيد، وينهي إمبراطورية المخدرات، شفيق لحملته: ستعضون في الأرض ندما لو فشلت في الانتخابات. إسلاميون التدريبات الإسلاميون أو إسلاميون التدريبات الأمريكية لتدمير مكة والمدينة عمل مستهجن. ده هنفرد له مساحة كبيرة لأن احنا اتفاجئنا أسرار تسربت من البنتاجون شديدة الخطورة، هنستعرضها على الطاولة إن شاء الله. الأشعل ينسحب، اللي هو الدكتور عبدالله الأشعل، ينسحب لصالح الدكتور محمد مرسي من سباق الرئاسة. تصدى لخطف فتاة بالشروق سيد الشهيد رقم 25 من شهداء الشرطة. من أخبارنا أيضا: فرز أصوات المصريين بالخارج الخميس ولا تجاوزات، وطبعا العهدة على الراوي. في قضية موقعة الجمال والخيول، عائشة عبد الهادي أصيبت بإغماء داخل القفص، ومنتصر الزيات يطلب من المحكمة عدم القبض على المستشار مرتضى منصور. الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل على جميع قطاعات الجهاز الإداري. النجار يطالب بإلغاء تبعية هيئة الشرطة لرئيس الجمهورية. شفيق تقنين أوضاع المعتدين على الأراضي الزراعية، بس دي آخر مرة، وده تحذير شفيق مش تحذيري أنا. عصام سلطان يثبت بالمستندات بيع شفيق أراضي الدولة لعلاء مبارك. الصحة لا علاقة لنا بالسيارات التي نقلت أنصار شفيق بمدينة السادس من أكتوبر. يدعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية المعروفة أو الصحيفة الصهيونية المعروفة، الأصوات المصرية في إسرائيل في الكيان الصهيوني منقسمة بين أبو الفتوح وموسى. بعد كده آخر خبر عندنا، النائب العام يستمع لأقوال عصام سلطان في بلاغه ضد شفيق. يعني هذا هو التصور النهائي للأخبار التي معنا. أنا عاوز أبدأ مع ضيوفنا بالخبر الأول، التأسيسية على الأبواب والعمدة التشريعية تعرض التصور المبدئي اليوم. أبدأ بالداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري. شيخ يوسف، ثلاثة أشهر والأطياف السياسية في مصر عاجزة عن صياغة شكل توافقي للجمعية التي أو اللجنة التي ستضع الدستور، حتى أنه يعني المستشار أحمد مكي بيقول أنه الفرقاء السياسيين في مصر لم يكونوا أبدا بهذه الحال من العداوة والخلاف. طيب ثلاثة أشهر وبدل المصريين أنه صياغة الدستور حلم بعيد المنال. يمكن إحنا لما نتكلم عن خلق التوحد وخلق تكتيل الأمة وحشد الأمة ووجوب الارتفاع فوق السفاسف والأمور الصغيرة والنظر إلى مستقبل الأوطان وليس إلى المصلحة الذاتية، ما تعقيبك على أزمة اللجنة التأسيسية
خاصة في مشروع نهضوي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فإني مندهش أشد الدهشة، لأن نص القانون الذي تم الاستفتاء عليه في الإعلان الدستوري الذي كان حدد أن مجلس الشعب هو الذي يختار، وحاول مجلس الشعب بغالبيته أن يجعل أعضاء هذه اللجنة على نصفين، نصف من داخل المجلس ليضمن تمثيل الشعب كاملا، ونصف من خارج المجلس ليضمن تمثيل باقي الفئات التي ليس لها في مجلس الشعب ممثلون، كان كعلماء الأزهر كالقانونيين كغير هؤلاء. وبعد أن تم التشكيل قامت الدنيا ولم تقل للآن. لماذا؟ لا أدري. هم لا يريدون أن يحتكموا إلى ما تم تحكيمه من خلال صناديق الانتخابات. لماذا؟ هم يريدون أن يجعلوا كل حزب كأنه رأس مهما كان عدد الممثلين، حتى ولو لم يحظ إلا بصوت واحد. لماذا؟ إن القوى الظلامية، وأقولها الظلامية التي تسمونها التنويرية، تأبى أن ترجع الشريعة الإسلامية إلى مصر مرة أخرى بعد غيابها قرنين من الزمان، بعد أن جاء نابليون بونابرت، وبعد أن جاءت أسرة محمد علي، وبعد أن بدأت ترجمة القوانين الفرنسية وعودتها، وبعد أن أقيم دستور 23، وإن كان هذا الدستور فيه خير لأنه اعترف بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والإسلام للدولة إلى آخره. أقول إن هؤلاء، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هناك كل إنسان تطلع من أجل أن يكون له يد وأن يكون شريكا وراء الدستور، ليفتخر على مر الزمان بأن اسمهم الخالدين شرك في وضع الدستور. أنا أبي كان أحد مواضيع الدستور 23، وكان بعد هذا 50 عرض لنا 50 التي قام بتعديل الدستور، وشيء عاش ولا وعاش حياتهم لا يرفع وقول أنا فلان وأنا علام ومات رحمة الله علي. أقول إن حب الذات والفخر والترأس والتصدر هذا عيب، عيب في هؤلاء. ثالثا، هناك من خشي على المنكر أن يزول، وخاف على الانحراف والفساد أن ينتهي من أرض مصر. هناك أناس تحب الفساد أكثر من الشيطان، هم ملكيون أكثر من الملك في حب الفساد وحب تقدير جو مصر. ماذا دنا علينا هؤلاء وهذه التيارات الوافدة إلينا؟ ماذا الليبرالية والعلمانية والمادية والشيوعية والجوذية دنت علينا؟ التخلف دنت علينا، الفقر دنت علينا، الذل دنت علينا. ماذا لقد كانت آثارها سيئة مدمرة لهذا الشعب ولقواه ولإمكاناته. وأبى الله إلا أن يرجع. لا أريد أن يقول أحد أي الثورة، والله إنها رغم أنها أعلنت غذاء اجتماعي، إلا أن الله أبى إلا أن تكون لله، وأبى إلا أن تكون إسلامية، وأبى إلا أن يرجع بها ما غاب عن البلاد من شرعه ودينه، وأبى إلا أن يكون هذا الشعب هو قدوة ورأس حربة للإسلام ينطلق لباقي الشعوب الإسلامية عامة وخاصة وللشعوب العالم، لأن الله بعث الإسلام رحمة العالمين. وما أرسل لكم هؤلاء أعداء أنفسهم، هؤلاء لو تصبروا هم قلة ولكن صوتهم عال ضخم مضخم عبر ميكروفونات وعبر مذيعين ومذاعات وعبر قنوات ضخم. ولو أردتهم الصندوق أفرزهم لم يزيدوا عن 10% أو 15% أفرزهم. لذلك فنقول كفى هدنا، الدستور سيوضع إن شاء الله، وإذا كانت لدنا أو سكت على الانتهاء بعد التوافق من كل الأصوات والآراء، إلا أنني أقول أسأل الله أن يقوم هؤلاء بالكف عن عبثهم وأن يتحدوا مع الأغلبية التي انتخبها الشعب واختارها، وأن يحاولوا بقدر الإمكان أن يفضوا هذه المشكلة ويوضع الدستور قبل انتخاب، قبل إعلان انتخاب الرئيس. ولا بد أن نعلم الدستور موضوع، هناك عدة دساتير موضوع إسلامية وضعها الأزهر وضعها الدكتور كمال بصري رحمة الله عليه الذي كلف من البحوث ووضعها ووضعها، هناك دساتير جاهزة لا تحتاج إلى نقاش. ولكني أقول إن شاء الله يا رب يسر الأمر، وقريبا نرى الدستور قبل أن يعلن اسم رئيس الجمهورية المؤمن الذي سيجعله الله رجعة وعودة لدينه الحنيف وشرعه الحنيف.
جميل جميل. وبعد هذه التوطئة نقول التوطئة الشرعية أكثر منها دستورية أو قانونية، وهي توطئة ضرورية. لابد أن ننعطف بالحديث بقى للي في قلب المطبخ السياسي وما يدور تحت قبة البرلمان، برلمان الثورة الذي نعول عليه كثيرا. أستاذ رأفت، أنا يعني قبل ما تطرق للموضوع اللجنة التأسيسية، ونعرف أن الموضوع ده أثار يعني جدلا كبيرا وعمل ضغوط، هل تحس أن هناك قوة كثيرة في مصر، سواء بقى يعني من الفلول، سواء من بقايا رجال الأعمال الفاسدين، ربما حتى خلينا كده نفتح قوس ونقول حتى من شريحة من المجلس العسكري تريد أن تحول البرلمان إلى كيان نيابي مكبل؟
أولا أبتدئ من البداية. المادة 60 في الإعلان الدستوري اللي الإسلاميين زي ما قال فضيلة الشيخ صوتوا عليه بنسبة فوق 77 ليها ثلاث أوجه، الليبراليين والعلمانيين والإسلاميين وكل الفرق فسروها بثلاث أوجه لا رابع لهم. لإما المية يختاروا من داخل البرلمان، لإما من خارج البرلمان، لإما النص والنص. فكل الثلاث أوجه دول إحنا قابلينها. يوم 17 اللي قبل الماضي اجتمعنا مجلس الشعب ومجلس الشورى، حزب الحرية والعدالة ليه نسبة لما نجمع الشعب على الشورى حوالي 49%، يعني 49 كرسي هذا حقه الشرعي. ما انتخبناش يوم 17 اللي قبل الماضي، انتخبنا يوم 24. طلعت النتيجة حاجة و80% بداية، إذا في توافق فوق 81% أو 81% إلا قليل. اتفقنا مع كل الكيانات الليبرالية وأغلبية الأحزاب، وجبنا من ضمن اللي جبنا الدكتورة منى مكرم عبيد، ودفعت عن اختيارها في اللجنة التأسيسية على إحدى القنوات الفضائية فلان وفلان وفلان. الأزهر كان حاضر، وحضر أول اجتماع كان يوم 4، الشيخ نصر فريد واصل عن مؤسسة الأزهر. إذا في توافق وطني، واللجنة عملت أول اجتماع.
محمد عمارة تقريبا
طبعا لا أنا أتكلم لأن هاجي تاني لانسحاب الأزهر، فأنا قصدت إن أنا أقول الشيخ نصر فريد واصل يعني وحضر، وحضر ممثلين للأزهر. فكان الخلاف في مثل هذه المرحلة ليس على التمثيل إطلاقا نهائيا. كل الهيئات ممثلة بأكثر من 13 هيئة أو 14 هيئة، مجتمعات مدنية، نقابة فنانين، نقابة مش عارف إيه، الأزهر، الكنيسة، الليبراليين، العلمانيين، كل الفئات. لكن الخلاف على النسبة وليس على إيه، على التمثيل. حدث إن قصص حدثت بين المجلس الأعلى والحرية والعدالة ورئاسة الوزراء صدر البيان رقم 70، وهذا تحليل من عندي أنا. الضغط على بعض القوى انسحب الأزهر، وأنا لذلك قلت الشيخ نصر فيرد وصل تحديدا من حضر من الأربع، انسحبت بعد الكنيسة، انسحبت نقابة الصحفيين، تتالت الإيه
الانسحابات. أنا يعني عشان برضو الجمهور يبقى حاضر معنا،
أنا بقول من الأول عشان كده
يعني هاجي الضغط عليه كويس. أنا بحترم صراحة حضرتك لأنه إحنا محتاجين نصارح الناس.
نعم نعم.
الضغط من مين؟
شوف أقول لحضرتك، هناك جهات حاكمة للبلاد أو تدير البلاد. الشيخ نصر وصل، الدكتور فريد نصر حضر الجمعية التأسيسية الأولى ولم يحضر الثانية، الكنيسة كانت موافقة، الدكتورة منى مكرم عبيد كانت موافقة، لا أريد أن أسمي أسماء الناس اللي كانوا رئيس لجنة حقوق الإنسان، كثير من المستقلين وفرحوا والنتيجة ظهرت الساعة 5:30 الصبح صباح يوم الأحد اللي هو يوم 25، ولم يحدث أي إشقاء بين المجلس العسكري رقم 70، ظهر وكان مكان، لعل ان التوافق ما كانش كان في المقدمه وبعد كده قالوا يكتب بالتوافق. طيب نيجي للنسبه اللي خدها حزب
يعني البيان ده اجرى في النهر مياه جديده،
اظن ذلك وهذا تحليل من عندي. انا عايز اكمل لحضرتك قصه الجمعيه التاسيسيه. عايز اقول النسب بتاعه الاحزاب، احنا قلنا ان احنا لينا 49%، خدنا 19 كرسي في مجلس الشعب وستة في مجلس الشورى وستة من الخمسين الخارجيين، يبقى احنا خدنا 31، تركنا 18 كرسي من اجل التوافق الوطني ومن اجل المشهد الثوري اللي احنا كنا احد اركانه لايه لكافة القوى الوطنية، لم يعجب. طيب ايه طلباتهم قبل ما يرفعوا القضية؟ انا هاجي لسه رفع القضية. طب ايه طلباتهم؟ هل تريدون ان الاقلية تبقى اغلبية والاغلبية تبقى اقلية؟ طيب هل نتنازل عن مقاعدنا؟ هل تريدون ان يعين المجلس الاعلى للقوات المسلحه من يضع الدستور؟ طيب هل عايزين حكومه الجنزوري تعين؟ طب انتوا كنتوا بتنادوا بالدستور الكتب الاول، ما برضه كان يحصل انتخابات وكانوا الاسلاميين برضه هياخدوا النسبه الاكثر وكان هياخدوا برضه الكراسي. طب هل حكومه الجنزوري الحكومه اللي القايمه بتسير الاعمال هي اللي تضع الدستور؟ انتقلنا لمرحله رفع احد الشخصيات،
يعني حضرتك لمست انهم مش عاوزين للبرلمان يبقى له اي دور.
او انا هجاوب على السؤال بس بعد ما انتقل من الجمعيه التاسيسيه. انا فاكر السؤال كويس. يعني وصلنا لمرحله القضيه، رفع احد اساتذه القانون القضيه، وكان ضده استاذه اللي هو الدكتور عاطف البنا وخلفه في الراي، لان القانون مرن، القانون لا يفسر تفسير واحد، له عده تفسيرات زي الماده 60 مثلا. حكمت المحكمه القضاء الاداري على الاجراءات، وحكمت على الاجراءات يوم 17 مش يوم 24. ارتقى رئيس المجلس ان احنا ما نطعنش وارتضى بحكم القضاء. نائب اللجنه التشريعيه محمد العمده طعن، المفروض يطعن قصاد محكمه الايه الاداريه العليا زي ما حصل الطعن بتاع الانتخابات بتاع امبارح. تمام. لم نطعن، اجتمع مره اخرى واحنا ارتقينا ان ده لم يماثل، يعني ما جاش على مزاج العام للشعب المصري، قلنا نعمل جمعيه تاسيسيه تاني، واجتمعوا عده اجتماعات كان اخرها المجلس الاعلى للقوات المسلحه برؤساء الاحزاب، اتفقوا على اللي هقوله لحضرتك ده، واتفقوا على ان اول مره يجي التصويت بحسم 67%، واذا ما وصلوش لاتفاق ننتظر 48 ساعه ثم يجي التصويت بحسم 57%، ثم اجتماع اللجنه التشريعيه اللي حضرتك ايه قلته النهارده. الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان مفيش خلاف خالص على الدستور، وعمر ما حد اتكلم في كل الصحف والمجلات والمسموع والمرئي من الوسائل الاعلامية عن المنتج، المنتج عليه اتفاق، الاربع ابواب الاولين من الدستور عليهم توافق عام. المشكلة الدولة برلمانية ولا رئاسية ولا مختلط؟ المشكلة التانية مهام الرئيس. يبقى هم دول المشكلتين، فاذا ما حدش اتكلم عن المنتج زي ما فضيلة الشيخ قال كله عايز اسمه يدون في ايه؟ في الدستور، واحنا ما عندناش مانع خالص. اللجنة التشريعية لما طلعوا 67 و57 وكان اجتماع المجلس الأعلى برؤساء الأحزاب، قالت احنا نعتبر اللي حدث بالأمس كان الأسبوع الماضي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب، هم لا يملوا على اللجنة التشريعية لأنها شكلت بقرار من رئيس المجلس، هنعتبر هذا لجنة ايه استماع وإن شاء الله يصلوا بتوافق. أنا أقول أخيرا قبل ما أجاوب على سؤالك، إن الدساتير تكتب بالتوافق وتكتب بالانسجام العام بين طبقات المجتمع، لكن أريد أن أنوه لما دستور فرنسا كتب، وهي دولة أكثر ديمقراطية، كتب أيام شارل ديغول في الخمسينات بتلتين من داخل البرلمان والتلت من خارج البرلمان، وكتب من أعضاء مجلس الشعب. أخيرا اللي بيقول إن أعضاء مجلس الشعب ما ضاعوش الدستور، لو انا عضو في مجلس إدارة مسجد او في كنيسة او في جمعية خيرية او في نادي رياضي او في مجلس الشعب، ما ينفعش ان انا انتخب وما ترشحش. بتحرمني من حقوق مباشرة، حقوق سياسية كده، بتحرمني من حق الدهوني القانون. فازاي انا انتخب بس وما ترشحش ان انا اكون واضع الدستور؟ فهذا حرمان من حقوق السياسية، دي ابجديات سياسة يعني. اما هناك جهات معرقلة لهذا الامر، ليس هذا الامر فقط. إذا أردت أن تتحدث، أنا عندي معلومات مؤكدة أن ضباط أمن الدولة تجتمع في مستشفى الشرطة الآن، والكلام ده قاله الدكتور البلتاجي على صفحته، بتجتمع من أجل دعم شفيق. كثير من رموز الحزب الوطني الديمقراطي يجتمعون علنا في، أنا أقول وما على مسؤوليتي، علنا وفي الفنادق لدعم وتنظيم حملات لشفيق، وهذا ليس عيبا. أما العيب شيطنة المشهد السياسي مثل أحداث بورسعيد وخلافه وحرق المصانع وحرق المزارع وحرق مصانع العربي وكل يومين حريق في السويس وشركة نصر بترول إلى آخر شيطنة المشهد السياسي، لا شك في ذلك. وأنا كلمت مرة من خلال مداخلة تليفوني لأحد اللواءات استراتيجيين عسكريين يعني، فبقول له يعني لابد أن تكشفوا اللهو الخفي، فقال لي احنا مش عايزين نكشف الاسماء. قلت له يعني انتوا عبد الله سمك مقبوض عليه مدير امن بورسعيد في احداث بورسعيد، المشكله مش فيه هو، المشكله مين اللي دفع عبد الله سمك انه يعمل كده؟ الشاب اللي حرق المجمع العلمي وقال انا خدت 50 جنيه، مين اللي حرق؟ مين اللي اداله ال 50 جنيه؟ هي دي المشكله. قال لي ده امن قومي. فانا اقول الان، هل الامن القومي لا يساوى مع الدم المصري؟ مفروض ان هما خطين متوازيين للحفاظ على مصر، لان الامن القومي والدم المصري حاجتين لابد ان نحافظ عليهم.
طيب انا كان ليا يعني ايه استفسارين قبل ما انتقل بدفه الحديث الى ضيوفنا.
انا سايب دقيقتين يا دكتور.
يعني حضرتك بتقول انه كان في شبه توافق بين الناس المجتمعين في الفتره الاخيره ان احنا ناخد دستور 71 وننقيه من المواد سيئه السمعه ونستبقي اربع ابواب،
34 ماده و76 و77
الاربع الابواب اللي هم بيمثلوا هويه الدوله،
مشكله خالص.
ويبقى السجال دائرا في الفصل الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس
مهام الرئيس. نعم
ومهامه. نعم. يعني ده فعلا هو الاتجاه الغالب.
لا لا ابدا، حتى القوى الليبراليه والعلمانيه متفقين على الماده الثانيه اللي هي الاسلام، ومتفقين على عامه الدستور، ومتفقين، ما حدش اختلف خالص على ان الاسلام دين الاغلبيه، ما حدش اختلف خالص في الموضوع ده، وان هو المرجعيه الأساسية، وان هو المصدر الوحيد، وان هو المصدر الرئيسي، كل ده ما فيش اي خلاف عليه. الخلاف على النقطتين الثلاثه دول، وعلى مين اللي يحط، وعلى حاليا، وعلى نسبه التصويت اللي هتحسم حاليا يعني. لكن احنا كحزب نتمنى التوافق العام، وقلنا اللي حصل ده ما قابلش صحيح المزاج المصري، او يعني غالبيه او اقليه الى اخره، المزاج العام للشعب المصري، ولكن احنا نريد توافق بصفاتنا الاغلبيه النسبيه وليس الاغلبيه الايه الكثيره. احنا حاجه 40%، فما احناش اغلبيه.
طب يعني انعطافا على ملاحظه الشيخ يوسف البدري، هنلحق نكتب الدستور قبل ان يرتقي الرئيس المصري سده الحكم؟
شوف حضرتك، احنا عندنا امرين لا ثالث لهم، عندنا امرين لا ثالث لهم، اما ان يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحه مرسوم بقوه القانون، اما نخلص الدستور. ليه؟ لان الرئيس هيجي ملوش مهامه، مش محدده مهامه، مش محدده، احنا في ازمه. بس انا عايز اقول ايه لحد يقول لي طب ما احنا قلنا الدستور الاول، اقول لا، الدستور كان هينشئ فرعون جديد. الدستور اولا كان هينشئ فرعون جديد، لان هو اللي كان هيخطط للبرلمان وهيحط الدستور في عهده وهيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا. فكتابه الدستور اولا خطا تاريخي برضه، الحمد لله انه ما حصلش. لكن الان ايه اللي حصل؟ ايه اللي شيطن الموقف؟ ايه اللي ولع الموقف؟ القوى وازمه ايه؟ كتابه الدستور، رغم ان احنا قلنا مش بالكراسي. دلوقتي احنا ولا قلنا بقى من خارج البرلمان، انا يعني عايز اقول لحضرتك، لا قلنا من داخل البرلمان ولا قلنا من خارج البرلمان، قلنا كل حزب ياخد عدد يجيبه من الداخل من الخارج، هو حر فيما يفعل حتى يحدث توافق ايه عام بين القوى السياسيه.
طب حضرتك بقى بحنكه السياسي اخيرا، تشتم في الافق رائحه توافق
ان شاء الله
ومحاوله
إن شاء الله. نعم نعم.
لتضميد الجرح.
نعم نعم، ان شاء الله اشتم رائحه توافق غدا ان شاء الله تظهر ان شاء الله.
جميل. دكتور زكي عثمان محدثنا الجميل دائما، ازمه اللجنه
ده. نعم التغيير.
ازمه اللجنه التاسيسيه 3 أشهر، ويعني نحن لا نراوح المكان، ثم الفرقاء عاجزون أن يجتمعوا على صيغة توافقية، وها هو يعني عقلاؤنا يحاولون أن يجمعوا شتات الصفوف مرة أخرى، وأن يظهر في الأفق ملامح لدستور يليق بمصر ما بعد الثورة، كيف تعتبر هذا الأمر؟
هاخد النتيجة الأخيرة التي يعني ختمت بها التقدمة. المفروض أن يكون هذا التوافق منذ أن بدأ يعني التفكير في اللجنة التأسيسية، إلا أن هناك خلافات واختلافات. الخلافات يعني هي التي عقدت الأمور. الاختلاف عايزينه، لأن الاختلاف سنة من سنن الله في الكون.
نعم.
ولا بد أن نختلف ونناقش لكن حينما تكون هناك خلافات بين الأحزاب بعضها البعض، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دستور، لأن الخلافات في الفكر، والخلافات يعني يكون واحد منتخب في مجلس الشعب ثم بعد ذلك يقول والله مجلس الشعب ده غير شرعي.
نعم.
حينما هو يقول إن مجلس الشعب غير شرعي، طب لماذا أنت فيه يعني بشرعية هذا؟ ثم
ما تخلينا كده نكون يعني ايه صراحة في المسألة، انه الاستاذ ابو العز الحريري فعلا لا يفتأ ينتقد بالفعل وضعية البرلمان المصري وشرعية البرلمان المصري في حال معرفة انه عضو في هذا البرلمان.
محمد ابو حامد قال ان الشرعية في الميدان وليست في المجلس، اذا العملية فوضوية، ولا يمكن لأي فوضوية أن تصنع دستور. وهو ده الشرخ اللي جه في الدستور وجه في اللجنة التأسيسية حينما انتخبت واستقر الأمر. أنا سألت الدكتور عمارة وأنا كنت بفتكر أن سؤالي ساذج، بقول له يا دكتور عمارة، كان هو الدكتور فريد واصل من ضمن اللجنة التأسيسية من عند الأزهر، فبقول له ليه يا دكتور عمارة أن الأزهر ما اشتركش؟ لان بعد كده الدكتور نصر سحب نفسه. انا بقول له السؤال ده بساله لك ساذج، قال لي والله وانا لا ادري لماذا لم يشترك الازهر. في حاجه عايز اقولها دكتور حسام، للاسف ان بيخرج بعض من يعني تعبير بيصعب علي ان انا اقوله، يعني ان نقول اسلاميين وغير اسلاميين، لان غالبيه الاحزاب كلها يعني مسلمة أو بيقوم واخد الهجوم الشديد على الأزهر، يقول لك لا الـ 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 الأزهر ده يعني لا شرعية له. وواحد طالب في مجلس الشعب قال لك احنا عاوزين نسحب او نعمل مشروع سحب المرجعية الأساسية من الأزهر، ليس له مرجعية على الإطلاق. فكيف من هذه الخلافات الشديدة القاتلة كيف تنشأ اللجنة التأسيسية؟ فكوها، مع اني كنت اعرف من بعض اعضاء مجلس الشعب قال لك لا يمكن اللجنة التأسيسية ديت ان تحل على الاطلاق، ولكنها حلت. ثم بعد ذلك يجتمعون ويقول لك لا اللجنة التأسيسية ديت كلها الاخوان عايزين يكوشوا على كل حاجة، تعبيرات غريبة.
واحنا الحقيقة يعني الصيغة القانونية، واعتقد الاستاذ رأفت معانا، هو ما نقولش حلت، هو على اساس انه صدر حكم من الدستوريه ببطلان اللجنه الفائته
على الاجراءات. وترى ان الحكومه اللجنه العليا لانتخابات الرئاسه طعنت على الحكم اللي صدر اول امبارح بوقف الانتخابات. طعنته فين؟ في محكمه مش الاداريه بقى، محكمه العليا، الاداريه العليا، الاداريه العليا، مش القضاء الاداري اللي حكم، لا الاداريه العليا. كان من الممكن ان نلجا ونطعن هناك، ولكن احنا عايزين نعمل سابقة برلمانية، وارتقى رئيس المجلس هذا ألا يكون المجلس سيد قراره أبدا. فاحنا عايزين نفهم الناس، ودي حقيقة واقعة، ان احنا كلنا منصاعين إلى القانون وإلى القضاء. يعني دي كانت رسالة،
ما هو منصاعين إلى القانون.
بس هنا فكرة الفصل بين السلطات، يعني بعض الناس نظر للمسألة من رؤية معاكسة، انه يعني احنا بنحترم انه القضاء لا يتدخل في المساحة المخصصة للكيان التشريعي، لكن اللي حصل ان القضاء تدخل بالفعل في لجنة اسسها هذا البرلمان، فوجب ان البرلمان على الاقل يدافع عن خياراته.
احنا ده اول محك بين السلطات، بين تدخل السلطات التشريعية والقضائية. واحنا عانينا كتير ان كثير من نوابنا خرجوا، وكثير من الدوائر زي دايرة الرمل ودايرة كفر شكر في الأليوبية، دايرة النائب نصر الحافي وقفت 5 سنين كاملة لان المجلس سيد قراره، ودوائر كثيرة، والنائب مختار البيه في الصعيد برضو قعد 3 سنين واتطرد من فتح سرور ورجع وكان له الحق، والنائب الاخر كان واقف على الباب. فعانينا كثيرا، فعايزين الدولة المصرية تبقى دولة قانون. ها يعني دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها. وكان من الممكن اقول كان في فرصة افضل ان احنا نطعن، تمام كده، ما طعناش. ليه؟ عايزين نقر ان هذه الدولة مصر هتبقى دولة قانون. يعني ده اللي عايزين، الرسالة اللي احنا عايزين
مصر نوصلها. ستصبح دولة قانون، وسعود لهذه النقطة وسعود للدكتور زكي. بس بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي، الاخ راغب من البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بك أخ راغب، تفضل.
تفضلكم الله. أنا عايز زي ما حضرتك طلبت أقول مواصفات رئيسي بإذن الله ومشيئته.
تفضل.
هقولها في كلماتي.
نعم.
بعنوان الكرسي لمرسي. أرجو أن يتفق العلماء وأن يوافق رأيهم رأيي. فراغب ومصر الكرسي لمرسي، فلا عيب لمن به أأتسي. أبرئ مرسي من عيوب، أم لنا الله لها ينسي. إن مرسي إخواني العقل، سلفي القلب، بمصرية يمسي. صوفي الهوى، سني الشرع، طبعه طبعي فله صوتي. الكرسي لمرسي فإنه حازم وشاطر، به للإسلام فتحي. الكرسي لمرسي ففيه صلاح، اجعله بمشيئتك لنا يا ربي. هو له إذ أبوا أبو إسماعيل، ولا لمن يفسد تدبيري. هذا رأيي بعدما قالوا لن نجد للكرسي غير مرسي.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ده يعني مداخلة شعرية وجاءت على يعني قافية السين والياء.
السين جميلة.
وعلى أي حال يعني ربما الشعر يخفف من الحوار الساخن يعني. طيب يعني أنا عاوز نعود مرة أخرى دكتور زكي، كنت عاوز تتم الفكرة.
يعني عايز أقول إذا كان أخونا وأستاذنا الشيخ يوسف بدري تكلم من الناحية الشرعية، وأخونا الأستاذ رافت يعني أجمل ما بين السياسة والشرع، أنا عايز أقول الجانب الدعوي لأي دستور ينشأ. طب أنتوا يا جماعة انتخبتوا الناس ديت مجلس الشعب، يبقى من حقها أن تضع عملية الدستور. جابوا قال لك الله إذا كان هم دول الأغلبية لو جم بعد 4 سنين مش هيجوا تاني، يبقى احنا محكومين بدستور وتغييره تاني. لا، لابد أن تكون الثقة موجودة، والذي سيخدم يصنع دستور لا من أجل نفسه. يعني احنا شفنا حسني مبارك لما عمل الدستور عقد الأمور عشان يعمل عملية التوريث، لكن الإسلام، لكن الإنسان المسلم الداعية المسلم الأساسي، سواء بقى كان إخواني، كان سلفي، كان حزب وسط، كان عدالة وتنمية، أو كان عدالة ولا، بيؤمن بشيء أساسي، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. نحن إذا صنعنا دستور فلا بد وأن نحافظ على الأجيال القادمة. طيب اتحلت اللجنة التأسيسية اللي هي كانت معمولة من مجلس الشعب، ودلوقتي عملوا لجان استماع أو جلسات استماع.
نعم.
وبدأوا يعملوا اللجنة التأسيسية التي لا بد وأن تضع الخطوط العريضة كيف نبدأ، وإحنا عندنا مشروع نهضوي ومشروع كبير جدا مش دائرة ضيقة.
نعم.
فهذا المشروع نحتاج فيه كل الأطياف، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية أو الصحفية أو الإعلامية أو الفنية والثقافية أو الرياضية. أنا لم أتوقع رياضي كان في من الفريق الإسماعيلي حمزة الجمل كلم جميل قدام مؤتمر الشيخ محمد مرسي أو كده، كان كلام رائع وجميل. فنحن لدينا من الأفكار والعقول ما تصنع دستورا حيا، إلا أننا نريد الطهارة، النقاء، الصفة، الثقة، الأمانة، المحافظة على مصر وحب مصر.
المحافظة على مصر وحب مصر.
نعم.
معنى مداخلة هاتفية. الأخ محمد من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخ محمد، تفضل.
سعادتك، أنا مطالب بالحفاظ على الصندوق الانتخابي بأرواحنا ودمنا وعقولنا. يعني أنا أخش أدو صوتي وأقف جنب الصندوق أحفظه وأشوف النتيجة تطلع إزاي، وأقف عشان ما يحصلش أي تزييف. دي رقم واحد. رقم اثنين، بنتكلم عن دستور وبنتكلم عن أشياء. في دستور إيه بعد دستور ربنا سبحانه وتعالى؟ في دستور ايه بعد شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ دي رقم ايه؟ اتنين. رقم ثلاثة، حضرتك في امرين مهمين جدا لصلاح الحال في مصر. الشيخ الشعراوي قالك لن نستطيع ان نقول رأينا من عقلنا الا كان قوتنا من فأسنا. احنا ندور الاول ناكل منين من ارض مصر ونعيش ازاي على ارض مصر. رقم اربعة، احنا عندنا المشروع القومي اللي بتلو اللي حسن مبارك وقفه اعوانه. كنا بندي الفلاحين فلوس والفلاحين تدينا لحمة بدون فوائد، بدون ربا، بدون أي شيء. حسن مبارك وقف هذا المشروع. الأستاذ بمصر بيستغرب من الكلام، ولكن ده أساس البلد، أن الناس الأول تأكل عشان تفكر وتعيش. رقم خمسة، معلش هطول عليك شوية.
اتفضل.
في حضرتك منزلين كوبونات عشان يخلوا الأسطوانات البوتاجاز الحرة ب 25 جنيه صغيرة والكبيرة ب 50 جنيه. ساعات الباشا بورش في دماغه، كنا أنا بتكلم، أنا مش من الهند، أنا من مصر. لما الأمبورت البوتاجاز توصل للمحل ب 50-60 جنيه، المحل هيبيع السندوتش بكام؟ دي رقم خمسة أو ستة أو سبعة. لما الأمبورت البوتاجاز توصل مزرعة الدواجن ب 50 جنيه و 70 جنيه، هيبيع الفرخة بكام؟ هيقفل، والمطعم هيقفل، والدنيا كلها هتقفل.
جزاكم الله خير أستاذ محمد، معذرة إنه معنا مزيد من المداخلات، الفكرة وضحت تماما. سيادة النائب كان ليك تعقيب أو تعليق
على المتصل. الوزير جودة وزير التموين يريد أن يصنع مستقبل سياسي لنفسه كونه اشتراكي الفكر، وعايز رجعنا الأيام ستالين ولينين ولينين إلى آخر وزير التموين والكابون والجاز وصفيحة الجاز. احنا في لجنة الصناعة في مجلس الشعب دفعنا عن هذا الأمر وقلنا 16 سبب من الكابونات مش هتحصل. كان أولها أن مصر فيها 27 مليون وحدة سكنية، فمفترض أن يكون فيها 27 مليون بطاقة تموين. وكيل وزارة التموين قال لنا أن فيه 16 مليون بطاقة تموين بس، فقلنا له احنا مش مع ولا ضد، لكن احنا بنتكلم باسم الشعب. لما تكمل بطاقات التموين يبقى طلعها. في بعض القرى والقفور والنجوع والتوابع ما عندهمش فران بتخبز العيش، فهم بيخبزوا العيش على أنبوبة البوتاجاز. كثير من المشاكل ديت موجودة، كثير من الرجال والناس علقوا عليها عنده بطاقة تموين واحدة، متزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة. في سينا بالذات وفي العريش وفي الحد ديت، في قبائل في سينا ولا ليهم بطاقة تموين ولا شهادة ميلاد ولا بطاقة شخصية حتى. فوقفنا ضد هذا المشروع بكل قوة، ولجنة الصناعة كتبت توصيتها ورفعناها الرئيس المجلس، ورئيس المجلس رفعها الرئيس الوزراء، وبالتالي المشروع كان مفروض ينزل من 1/5، الحمد لله وقف. احنا مش ضد ولا معه، ولكن لما يكون الشعب المصري كله معاه ال 27 مليون و200 بطاقة، ولو ال 27 مليون مصر البطاقة اللي هم 27 مليون وحدة سكنية، 27 مليون أسرة يعني أقصد ذلك، معهم بطاقات تموين، الدولة في الوقت الحالي مش هتقدر تصرف لهم مواد إيه؟ تموينية. فيعني المشكلة كبيرة.
الدكتور
يعني
جودة يريد أن يستعيد نفس الفكر
الاشتراكي. نعم. بعد اليساري بعد ما اليسار انهار في بلاده. نعم.
نرجع لهذه النقطة بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا، ونريد أن يعني نستطلع رأي الجماعة الإسلامية في المشهد السياسي الحاصل، في موضوع التأسيسية، في موضوع الأحكام التي صدرت أخيرا، وتطورات المشهد السياسي.
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للموضوع الأهم والأخطر في تقديري في المشهد السياسي كله هو انتخابات الرئاسة.
نعم.
هي المسألة الأهم الآن. أنا أرجو من القناة الإسلامية أن تلقي يعني بكل ثقلها في هذه المعركة، لأن الآخرين ألقوا بكل ثقلهم في هذه المعركة. هناك قوة تريد أن تعيدنا إلى الوراء، قوة مفهومة اللي هي النظام السابق وأعوانه وأتباعه وذيوله وأذنابه. هناك أيضا للأسف الشديد قوة كانت تحسب على الثورة أو تحسب على أرض النظام السابق على الأقل، لما وجدت أن الإسلاميين يعني قد يحوزون ثقة الناس في هذه الانتخابات، بدأوا يلعبون دورا خبيثا لتشجيع الفلول أو لدفع الفلول أو لتعظيم فرصة الفلول على حساب الإسلاميين. القنوات اللي تشتم في الإسلاميين ليل نهار هذه الأيام، واللي بدأت منذ حوالي شهر ونصف حملة شديدة على الإسلاميين، هي تريد في الحقيقة أن الفلول هم اللي ينجحوا، وقالوا أن احنا نعيش مرة تاني في ذل تحت أقدام النظام السابق يلقي إلينا بالفتات، أفضل من أن نعيش في دولة يحكمها أهل الدين لشدة غيظهم أو لشدة حنقهم على الإسلام وأهل الإسلام. بعضهم لما ترشح عمر سليمان، بعض اللي كان يعني بيدندن ان هو من معارضي حسني مبارك، قال كراتان المرشح خيرت الشاطر، قال اللي بيأيد اللي بيشتم عمر سليمان اللي بيهاجم عمر سليمان من غير ما ياخد باله هيرجع خيرت الشاطر. شوف يعني كان بيمنع او بيحاول يلجم الناس عن نقد عمر سليمان، ذلك الرجل الذي يعني هو من صلب النظام السابق، بل هو من احد اعمدة واركان النظام السابق، كان عايز يمنع الناس ان هم يهاجموه ان هم ينتقدوه، يقول لهم احسن ينجح مين، احسن ينجح واحد من الاسلاميين. انا اريد اقول للشعب المصري بصراحة، امامك الان فرصة تاريخية لكي تنجو من الذل والهوان الذي عاشه اجدادك في عصر الفراعنة، وعشته انت في عصر حسني مبارك والسادات وعبد الناصر، الذين اذلوك واهانوك ووضعوك تحت احذيتهم وتحت نعالهم. امامك فرصة تاريخية لا تضيعها.
دكتور باش مهندس خليك معانا على الهاتف، هو الدكتور زكي له مداخلة يريد ان يطرح سؤال. باش
مهندس
فاضل فاضل،
اود اسالك سؤال دايما كده. كان الـ 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 الاستشراق بيقول لا يقطع الشجرة الا واحد من جلدتنا، ف يعني انا يعني عايز ربما يكون السؤال ساذج او يعني تصحح لي فكرتي، يعني نستطيع ان نواجه مثل هذه التيارات سواء ليبراليه او علمانيه او الى ما غير ذلك بان نتحد سواء اخوان او سلفيين او جماعات اسلاميه، الا اننا نجد غير ذلك، السلفيون يهاجمون الاخوان او السلفيون يهاجمون بعضهم البعض، او الاخوان يعني مش عايز اقول مش منضبطين. ماذا حدث لهم مع ان في الاول كانت لهم الدفة والقيادة؟ الجماعة الاسلامية شوهت حتى من خلال المناظرة التي كانت بين عمرو موسى والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، المذيع كان يعني يريد التشويه باسلوب كده يعني صعب. فلماذا لا نواجه مثل هذه الاشياء بتؤدى وتفكير ودراسه ونوحد الصف؟
نعم يا سيدي
تفضل.
هذه يعني قضيه مهمه جدا، ولكنها ليست القضيه الوحيده، يعني هناك قضيتان. القضيه الاولى ان واحد الصف الإسلامي أو أن ننقي الصف الإسلامي من بعض العيوب والشوائب التي هي بالفعل موجودة فيه. احنا ما قدمناش الإسلاميين للناس على أنهم ملائكة أو على أنهم من المعصومين أو على أنهم أنبياء ولا على أنهم رسل، لا هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن المهم عندهم أنهم يريدون وجه الله، يريدون أن يفعلوا الخير، يريدون الخير لهذه الأمة. فدي مسألة، هل الإسلاميون ارتقوا إلى الدرجة التي نرجوها لهم أم ما زالوا دون المستوى؟ أعتبر أنهم دون المستوى، لكنهم فوق 50%، يعني مكحين واخدين 80% كنا نرجو ليهم 95 يعني في الصفات في الكمال، لكنهم في النهاية مش ممكن نسويهم بالفلول على اي حال من الاحوال. دي المسألة الثانية، وهي هل هننشغل بوجود بعض الاخطاء عند الاسلاميين فنصور للناس كما يفعل الاعلام الفاجر ان
لسنا نحن الذين نصور كما
يعني الاعلام حضرتك؟ لا لا انا مش بقول لحضرتك، انا بقول
الاعلام الاخر يعني
بتحصل يا سيدي، انا بقول خديعه اللي بتحصل الان، بقول على حضرتك ان بتستغل بعض الاخطاء القليله اللي موجوده في الصف الاسلامي لمحاوله طمس الصوره كلها وتشويه الصوره كلها. يقول لك فاضل مين؟ فاضل احمد شفيق او عمرو موسى، خلينا في اللي نعرفه، واللي نعرفه احسن من اللي نعرفه. لا، ده اللي نعرفه كان مطاقم، كان مهبد، ده اللي نعرفه ده كان شيء سيء جدا. حضرتك دول تاريخهم السابق يعني يدينهم ادانه شديده، افعالهم الحاليه تدينهم ادانه شديده، المستقبل معهم في خطر. يا سيدي دول كانوا عصابه، مفيش واحد يقول لي انا اصلي كنت الوزير المسؤول عن مش عارف ايه وما كنتش مسؤول مش عارف عن ايه. لا، انتم كنتم عصابه، كان لا يدخل في هذه العصابه الا مجرم متمرس في الاجرام، لص عريق في اللصوصيه، خائن لامتي. مش ممكن كان يجي وزير خارجيه محب لهذه الامه، لا لازم يبقى خاين، لازم يبقى. عشان كده الكلمه اللي قالها مصطفى الفقي وزعلوا عليه وهاجوا عليه عشانها، لما قال مش هيجي رئيس لمصر غير تكون راضي عنه امريكا او اسرائيل، ما هو عارف دهاليز السياسه الخارجيه المصريه، فقالوا له لا وازاي وبتاعوا مصر. لا، وزير الخارجيه المصري كان من ضمن من يخونون هذه الامه، كان من الخاضعين لامريكا واسرائيل، كان صديق شخصي للسفير الاسرائيلي، والسفير الاسرائيلي بيقول ان هو كان بيحضر له الهدايا من اسرائيل، ومش عارف اذا اقول نوعيه الهدايا دي عشان ما اقولش ان انت بتسب الرجل على الهواء. لكن عايز اقول لحضرتك تاريخهم السابق كعصابه السرقه والنهب واضاعه الامه كلها في مقابل ان هم يغنوا هم واولادهم، لما 40% من الامه المصريه تحت خط الفقر، الناس بتوع اهالينا كانوا بياكلوا من صناديق الزباله، لما الناس كانت بتنتحر لانها مش لاقيه تاكل ولا توكل عيالها ولا تعالج عيالها، لما قبضوا في صهاج سم ولاده الثمانيه لان مش قادر يشتري لهم خبز حاف، ودول كانوا بيتمتعوا باموالنا. اخر حكم او اول حكم لمحكمه سويسريه هترد لمصر 4 مليار جنيه. انا عايز اسال وزير الخارجيه ولا الافندي الثاني اللي كان رئيس وزراء اثناء موقعه البغال والحمير، مين اللي هرب فلوس دي خارج مصر؟ السفارات المصريه اللي كانت تابعه لعمرو موسى مش هي اللي كانت بتسهل عن طريق المستشارين اللي فيها؟ المستشار يقول لك الثقافي والمستشار الاعلامي والمستشار السياسي والمستشار كذا، اللي كلهم من ضباط امن الدوله ومن ضباط المخابرات، واللي كلهم تابعين لحسني مبارك وجمال مبارك، مش هم دول اللي كان بيسهلوا خروج الاموال وايداع الاموال دي تحت ارقام سريه في البنوك السويسريه والبنوك الاوروبيه، وهم اللي كانوا بيشرفوا عمليات غسيل الاموال؟ ولا يا ترى جمال مبارك كان بيسافر بنفسه؟ مين اللي كان بيصفر الاموال ومين اللي كان بيودي الحاجات دي في العقائد الدبلوماسيه يا عمرو يا موسى اللي بتدعي الان الطهاره وانك لست من رجال النظام السابق الخاضع لليهود؟ مين اللي في عهده حصل احصار غزه وقتل اطفال غزه وضرب غزه بالفوسفور وهو قاعد في الجامعه العربيه لا يحرك ساكنا لانه هو خاين زي ما حسني مبارك كان خاين لانه تآمر على الشعب؟
طيب باشمهندس يعني طبعا وضحت الفكره، انا بس كان ليا يعني تعقيب اخير واريد ان اسمع تعليق حضرتك. يعني هو الراي السائد بين شريحه كبيره من الراي العام، أما كان الأجدر بالتيار الإسلامي أن يتوحد على مرشح واحد حتى لا يفتت أو تفتت كتلة التصويت الإسلامي فيخرج من بين أظهرنا أناس محسوبون على الفلول؟
يا سيدي هذه قضية، فإن فشلنا فيها، إن تمسك كل منا باجتهاده وأصر كل منا على رأيه، هل نترك الفرصة إذا أو نترك المعركة مع الفلول وننشغل بأنفسنا؟ لا، أنا عايز أغلق المعركة الإعلامية اللي بين الإسلاميين. أنا شخصيا بقول عايز تنتخب أي رئيس إسلامي انتخب، لكن لا تعطي صوتك بأي حال من الأحوال للفلول، مش بس علشان التاريخ السابق بتاعهم، لا، عايز أقول له شوف دلوقتي الدولار دلوقتي يكبوه في الصحراء، بس هم الفلول اللي بيعملوا كده ولا الحركة الإسلامية اللي بتعمل كده اللي بيشتموها ليلا نهار على القنوات العميلة؟ هم عشان تعرف بقى الفكرة الجديدة اللي عندهم شراء القمح بأسعار عالية من المزارعين وحرقه علشان يجوعوا الشعب المصري زي ما عاملين أزمة بنزين عايزين يعملوا أزمة خبز. هم دول اللي بيعملوا المشكلات دلوقتي، هم اللي عاملين الفلات الأمني، هم اللي بيحرقوا شركة النصر للبترول في السويس، هم اللي بيحرقوا محطات البنزين عندنا في الصعيد، هم اللي بيحرقوا العربي، هم بيحرقوا فروع عمر افندي، وهم دول بيتبجحوا دلوقتي بيقول لك احنا اللي نحل المشاكل دي كلها. لا، انت اللي بتصنع المشاكل، انت انسان مجرم لم تتوانى ان انت تعيش الشعب المصري سنة كاملة في عذاب وفي انفلات امني وفي فقر وتحرق لي السلع الغذائية بتاعتنا علشان قال ايه الشعب المصري يخدع ويقول لك لا احنا نروح لمين؟ احنا نروح لنتخب الفلو بالحقيقة للامن. لا، انت اللي عامل مشكلة ولن تكون حلا للمشكلة.
والأذى والأمر يا باشمهندس انهم يريدون ان يحملوا وزر المرحلة وعبء المرحلة على البرلمان اللي ما فيش في ايديه اصلا صلاحيات تنفيذية.
لا لا، دي بقى الخديعة، الهجوم على الإسلاميين بالباطل بقى.
نعم.
يجمع الإسلاميين أنا للأسف بقول القنوات الفضائية والمتحدثين الإعلاميين للحركات الإسلامية لم يتعاملوا بالشكل المطلوب مع الحملة الإعلامية المجردة اللي كانت بتشن علينا منذ حوالي سنة. كان المفروض نفضح هؤلاء، نفضح هؤلاء ونفضح تمويلهم ونفضح اللي بيقفوا وراءهم. بيقول لك الإسلاميين لم يفعلوا شيئا. طب أنا لا، هم فعلوا طبعا حسب الصلاحيات الموضوعة للسلطة التشريعية فعلوا، لكن انا هفترض انهم ما فعلوش شيئا خالص. طيب الجماعه دول هل فعلوا باطل؟ يعني هم ما قدروش يعملوا حاجه للشعب المصري، ماشي اتفق معاك كده، لكن هل هم سرقوا؟ هل نهبوا؟ هل عذبوا الناس في السجون؟ هل خضعوا لاسرائيل؟ هل باعوا فلسطين؟ هل ضيعوا الوحده العربيه؟ هل اذلوا الامه؟ هفترض انهم ما عملوش حاجه، لكن انت لو وجهتهم هيعملوا. انت يا سيدي لو 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 انت عايز تعمل شارك معاهم، لكن ده فرق بين دول وبين النظام. لما كنت بتقول له لو سمحت اعمل كذا ده في مصلحة الامة كان بيعتقلك وبيعنسبك، ازاي تقل ادبك وتتجرأ وتنصح الضغط؟ هتيجي يا سيدي تنصح الاسلاميين وبترفع ضدهم قضايا وبيعملوا لجنة تأسيسية للدستور بتحل لهم اللجنة الدستورية بالقانون. حد منهم قال انا سيد قراري؟ كان لهم الحق في الطعن. مجلس الشعب والشورى كان ليه الحق انه يطعن القرار بعدم مشروعيه تاسيس اللجنه التاسيسيه، ما عملوش، قال لك لا نرضى حكم القضاء. لما يصدروا تشريع في مجلس الشعب يقول احنا مش سيد قراره، احنا مش سيد قراره، واي عضو مننا القضاء الاداري يقول ان تعيينه باطل خلاص هنقول ان هو باطل، يبقى عملوا. لكن هفترض ما عملوش الباطل يا سيدي، زي ما الحزب الوطني كان بيعمل الباطل وزي ما الحزب الوطني بيعمل.
شكرا شكرا يا باشمهندس، يعني وضحت الفكره. شكرا
حاضر.
حاضر. شكرا وضحت الفكره جزاكم الله خيرا. احنا يبدو ان مداخله المهندس عاصم عبد الماجد يعني تستوجب تعليقين. تعليق الاول، انا كنت شايف الشيخ يوسف البدري يريد ان يعقب وارجع لحضرتك. اتفضل يا شيخ يوسف.
افوضه.
طيب اتفضل يا استاذ وحيد.
اولا
استاذ رائد.
انا فوضت
اتفضل.
قلت له يعني الله يبارك فيك. اولا بالنسبه لقضيه اخواننا السلفيين، كان اختيار الامثل طبعا ان نتوحد على رجل واحد زي ما قال فضيله الدكتور زكي، على شخصيه اسلاميه واحده، هذا الاصح. اما الصحيح فلنحترم خيارات بعض، واخواننا السلفيين قالوا هنختار فلان، احنا نحترم خيارته، ولكن نقول للجميع ان سلفي السويس وسلفي الجيزه
مش كل التيار السلفي،
مش كل التيار السلفي، هم اختاروا، لكن نحترم الاخر، واحنا داخل البرلمان فئه واحده وفصيل واحد، وما زلنا الفصيل الاسلامي، وما زلنا اكثر تماسكا واكثر حبا واكثر كل شيء خير ان شاء الله بامر الله. اما بالنسبه للبرلمان، انا النهارده جايب احصائيه من الامانه العامه لمجلس الشعب، دخلت جبتها، نواب مجلس الشعب 498 زائد العشرة الخمسمية وشوية، يعني عاملين 10410 أداة برلمانية. 10000، أكرر الأمر مرة أخرى، 10000، أنا أعرف ما أقول، 10410 أداة برلمانية، ما بين طلب إحاطة يا مولانا حضرتك أدرى طبعا وأسبق طلب إحاطة وبيان عاجل واقتراح برغبة وسؤال واقتراح بمشروع ما بين هؤلاء 10,400 في خلال 100 يوم وليس 110 اللي هو النهاردة 110 واستجواب طبعا فيهم. أما الـ 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 طبعا في داخل دول في قوانين عدة داخل 10,000 أداة برلمانية دول 10,500 تقريبا يعني جواهم قوانين. الآخر يقول أو المعادل للتيار الإسلامي يقول هي قوانين سياسية. ما شرع قوانين سياسية لا يمثل 1% من القوانين اللي شرعت، ما يمثل، لكن المرأة المعيلة والثانوية العامة والحوالة الصفراء وغيره من القوانين هي تمس واقع الشعب المصري لا شك ولا جرم في ذلك. بالنسبة للإعلام وهو بيقول أن بعض المسؤولين الحملات الإعلامية للتيارات الإسلامية يعني ما عبروش تعبير كويس، أنا أقول يعني ويجب ان الشعب المصري يعلم ذلك ان احنا منذ قيام الثورة كان محرم علينا دخول اي حد يمس التيار الاسلامي من قريب او من بعيد او قريب سواء في مبنى الاذاعه والتلفزيون وكل الاعلام سواء مسموع او مقروء ومرئي، وكان بيتعمل عليه تحريات شديده جدا حتى لو تعرف ان هو بيصلي يستبعد كذلك. فاللي انشاوا كل القنوات الفضائيه دول هم نظام مبارك واللي كانوا في مبنى الاذاعه والتلفزيون مسبيرو كل القنوات اللي ديت، هذا امر. فاحنا مالناش اعلاميين على للاسف. الامر الثاني بقى
قبل ما تدخل عليه
اتفضل
يعني تعليق بسيط يعني
اتفضل يا فندم.
يعني الايجابيه في العشرة الاف دي واضحه جميل، لكن بعض الاعلاميين بيعتبروها سلبيه، بيقول لك الكثره في القوانين والكثره
لا ده انا لا اقول 10,000 انا اقول 10,000 اداه برلمانيه
ماشي.
اداه اداه منهم حضرتك كل
غالبيتهم
بيمسوا مواضيع. اذا انه انا الفرق انا بقول ليه 10,000 اداه برلمانيه 10,000 وما يقرب 10,410 تحديدا بالجمع لغايه يوم 10 اللي في الشهر الحالي. ليه؟ النواب كلهم بيشتغلوا، النواب كلهم بيسعوا، النواب كلهم عايزين يمثلوا دوائرهم غير ال 19 لجنة. أنا لم أتكلم في عمل اللجان، أنا أتكلم في الأدوات البرلمانية تحت القبة. النواب كلهم عايزين يمثلوا دوائرهم، النواب مش منتظرين نعمل مصلحة شخصية دكتور ولا مصلحة جانبية، لأن الناس عينيها قد كده والشعب المصري عينيه مفتحة. فحتى اللي عايز يعمل مصلحة جانبية مش هيعرف إن شاء الله.
هو يمكن بس أنا قبل ما نقل النقطة الثانية، هو يمكن الدكتور زكي بيشير لنقطة انه الخطاب الاعلامي ملفه اصبح يحتاج الى وقف. احنا طبعا بندعو لاطلاق حرية التعبير بما فيها وسائل الاعلام في ان تعبر عن ذاتها كما شاءت، لكن الخطاب الاعلامي اداؤه حتى باعتراف الدكتور صفوة العالم وكل خبراء الاعلام اصبح يفتقر الى المهنية ويسقط في مساحة التضليل. يعني في كل مرة يرملنا معلومة نتقصى المعلومة فلا نجد لها دليلا ولا اصلا.
رغبتي التانية
وجدنا، ويمكن انا بكلم حضرتك كنائب برلماني تنقل صوتنا للبرلمان من خلال لجنة الثقافة والاعلام، احنا بصراحة كده شريحة من الرأي العام حاسة انه في احتكار للخطاب الاعلامي. عندنا رجل اعمال واحد بيمتلك السي بي سي ثم يمتلك اسهم معظم اسهم قناة النهار وياخد له 3-4 قنوات بانوراما، ويعني في مدى شهر واحد تملك ما يقترب من 14 فضائية. والرسالة السياسية التي تقال هنا هي نفسها الرسالة السياسية التي تقال هنا، الامور ليست بريئة لوجه العمل الاعلامي.
اشهر هجاوب على حضرتك اللي هي الاعلام والفلوس. اتفضل فلي
اضافة صغيرة
اضافة
مش شدراك. انا ما زلت كنت احب ان سيدنا انه يضيف يرد على الاستاذ عاصم حاجة واحدة بس. ما يقولش نحترم آراء الآخرين، هنا فرض واجب. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم، إن تفرقنا وتمزقنا سيفتت الأصوات قد يعطي فرصة للآخر أن ينجح. ولذا ما زلت أنادي من الآن كما تنازل طول أشعل من أجل محمد مرسي، أرجو أن يفكر الباقون في إرضاء الله قبل إرضاء أنفسهم وأن يتنازلوا ونتفق على واحد. ولا شك أنني أنا شخصيا أرشح محمد مرسي، ورغم أني أنا كنت إخوانيا يا محسن البنا تلتشبله، ومع ذلك فأنا الآن ليس بيني وبين جماعة الإخوان أي صلة ولا زيارة ولا ينتجون لشيء ولا أطلب منهم شيئا ولا شيء بجبهة دفوة، لكن مصلحة الإسلام فوق الجميع. وبالتالي مرة أخرى أقول للبشمهندس عاصم عبد المجيد وأنت زميلي في السجن زميل القروانة وتذكر هذا، أقول لك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله أن يوحدنا وأن يقومنا.
آمين. آمين. وتذهب ريحكم إيه؟
دي مش استراحة، ده إضافة.
وصدر
نعم. سعادة النائب تفضل.
أتحدث عن الإعلام والأموال يعني.
نعم.
معروف أن القنوات اللي ذكرتها وزيادة عليها بتوع السيراميك وغيره وخلافه اللي عملوا القنوات ضخت ألاف المليارات من أجل استعادة أمجاد سرقتهم. هذه واحد. الثانية خش على لجنة الثقافة والإعلام المرحلة الثانية. إحنا طالبنا، أنا رغبتي الثانية ثقافة وإعلام، طالبنا بمساخ شرف إعلامي يحكم الكل، لأن إحنا بين فكي الراحة وبين المطرقة والسندان. لو طلعنا فوق وقلنا عايزين نعمل قوانين يقول لك هيكبلوا ويأيدوا الحريات. لو قلنا طيب اعملوا مساخ شرف إعلامي وانتوا اللي حطوه بس مساخ شرف نحترمه، كان منذ 10 أيام حملة ضارية على الطيارات الإسلامية، حملة ضارية
ولا زالت.
ولا زالت. كنت قلت كل القنوات تجد المتحدثين واحد والمتصلين بيقولوا نفس الألفاظ ونفس الأسئلة،
خط واحد لا يتغير.
طيب أنا ده بالنسبة للإعلام يعني المتصلين والمستمعين وكله الخط الفكري واحد حتى الألفاظ واحدة. أنا هضرب لك مثل بموضوع اللي الأهرام كذبت فيه كذب مباح وكذب تصريح وكذب يعني عيب أن جريدة قومية جريدة قومية تكذب هذا الكذب المباح.
عرفوا عليها قضية
ارفع هقول لحضرتك دلوقتي.
ايوه
لا هقول لحضرتك عليها. قالت ان البرلمان قدم قانون عشان الموضوع بتاع المعاشر
الوداع
دي.
انا
والدكتوره ميرفت التلاوي بصفتها رئيسه لجنه حقوق المراه قدمت طلب للدكتور رئيس المجلس. الكلام ده انا قريته في جريده ساينز موتور. بعد كده اتصلوا بالدكتوره ميرفت التلاوي قالت لم يحدث هذا. طب وموضوع المعاشر؟ قالوا برضو لم يحدث هذا. طب والاهرام؟ قالوا كذبت كذب صريح. جريدة الأهرام اللي بتمول من دفع الضرائب المصريين بتكذب عشان تضحك طيار. اليوم نشرت ايه؟ لو عاوز يا دكتور ولك حق المداخلة، اليوم نشرت اليوم على موقعها الإلكتروني ان هي ما لحقتش تنشر هذا الكلام في الصحيفة الورقية. قالت
إن اليوم ولا
الأهرام؟ انا اقول الأهرام ايضا. عظيم. اليوم عظيم. اليوم قالت
عظيم. البوابة الإلكترونية
قالت ان شفيق بيكذب عصام سلطان وبيقول انا كنت سايب موقع الجمعية التعاونية لضباط القوات الجوية قبل هذا القرار ب4 سنوات، مش قادرة تنتظر انها تنشر قرار شفيق او كلام حملة شفيق بهذا الكلام الى الصباح الباكر، ولكن بتنشره من خلال بوابتها الإلكترونية. هذه حملة منظمة. كان الاجدى والمهندس عاصم ذكر هذا صراحة ان شفيق لما سيدنا عمر يقول لو عثرت دبه في الشام الى اخر الكلام المشهور في العراق الى اخر هذا الكلام المشهور. سيدنا عمر هنا مسؤول جنائيا ولا سياسيا؟
الاثنين.
لا خلينا نقول سياسيا، لانه سياسيا اولا شفيق كان رئيس وزراء مصر ابان موقعه الجمل، فهو مسؤول
بلاش موقعه الجمل دي موقعه البغال والحديد.
تمام حضر فهو مسؤول سياسيا ان لم يكن جنائيا عن هذه الموقعه. اما انهم يلغوا القضيه اللي كانت النهارده واللي عايش هذه اغمى عليها فيها ويلغوها ويطلعوا الناس اللي محبوسه ديت، اما هو يذهب الى السجن سياسيا. هذا كلام ليس له يعني
احنا سمعنا ان في طلب احاطه او استجواب او حاجه في البرلمان. يا ريت تصحح لنا المعلومه انه حد تقدم لوزير العدل بطلب احاطه او استجواب يتعلق بتحريك البلاغات التي قدمت ضد الفريق احمد شفيق في موقعه الجمل تحديدا. ما مدى صحة هذا الكلام؟
كان من حوالي 25 يوم قالوا ان هو كل البلاغات اللي بتيجي ضده بتتكنسل او الورق ما بيتوجدش، ولكن اذا قدم هذا البلاغ لم يدرك في جدول الاعمال ولم اعرف به شيء. من الممكن ان يقدم لكن لم يدرك في جدول الاعمال الى ايه؟ الى اليوم. اذا المسألة واضحة. لما بيقول في حضرتك اللي قرأته بيقول لمنسقي حملته هتعضوا الارض، وهو بيخوفنا بيقول اما انا واما الفوضى، نفس كلمات مبارك تحديدا. لما قعد في احدى الفضائيات مع احدى المذيعات وشن حملة من السباب الفظيع على كل المرشحين، هذه بفضل الله سبحانه وتعالى اسقطت سهامه الباقية. فاللي بيتلمح ونشى فيه اما الفلول اما سارقي اموال هذا البلد، وكانوا سارقي في عهد مبارك وعايزين يعودوا الى سرقه هذه الاموال.
مداخله دكتور حسام وتساؤل لاخي الاستاذ رأفت. يعني
اتفضل.
اولا الاعلام بي 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 بيشن حرب مسمومه. انا مش عاوز اقول الاعلام المسعور لان ايه بيقول لك يعني احنا كلاب يعني احنا مش عارف. هديك بالترتيب في برنامج اسمه صباحك عندنا وبرنامج الجورنال ويسري فودة يعني كذا قناة كده وهالة سرحان كذا قناة معدة إعداد جيد.
صباحك عندنا يا دكتور عايز أطمنك صباحك عندنا على دريم 2 النهاردة منشور في جريدة اليوم السابع اللي هي بتاعتهم إن صاحب قناة دريم عليه 3.2 مليار للبنوك فرد واحد. كلام منشور في اليوم السابع قبل ما اخش في الاستوديو.
3 مليار
انا متاكد وكاتب منشور على اليوم السابع وانا اخد 3.2 مليار ورفع قضيه على البنوك والبنوك تمك يعني كسبت القضيه وهو مش عايز يمكن البنوك. هذا صاحب صلاحك عندنا
شيء الاساسي.
يعني ايه مش عايز يمكن البنوك؟
البنوك مفروض تحجز على كل امواله واملاكه. هو لم يستطيع ان يمكن البنوك. اللي بيقول الكلام دوت رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك على موقع اليوم السابع لو حضرتك دخلت الان.
انا مصير يعني مصير دريم بهذا المعنى في مهب الريح.
هو صاحبها احمد باجت راجل بس الشعب المصري. هضيف لك معلومه تانية. كان النائب العام منعه من السفر وبقرار شخصي من مبارك خلاه يسافر يعمل عمليه القلب.
القناه عشان بقولك اعلام يعني مسموم استغلت فرصة بالنسبة لحزب الحرية والعدالة والقافلة الطبية اللي كانوا عاملين شووا القافلة الطبية وقالك ده عملوا
ماذا قالوا
الختان ومش الختان وبتاع. فاتصلوا بوكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة لهم لا ما حصلش ولا أي حاجة ولا عملوا جرائم ختان ولا أي شيء. لكن الإعلام يريد جنازة ويشبع فيها لط. أخيرا برضو عايز أقول الإعلام لا ياريت ليه مصداقية يخرج الراجل علينا وممكن يتكلم بالساعتين بالثلاثة أي كلام فاضي بس بقول وكذا مرة من قناة الحافظ يا عالم خلوا فيه مراقبة الآيات القرآنية ما تتقالش غلط وبتتقلب غلط. يا ريت ايه ده اسلوب ساذج. يقولك ايه والذين اذا تخيلوا في الارض لا تفسدوا انما نحن مصلحون.
صحه الايه يا دكتور صحه الايه.
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون.
يا دكتور ده النهارده في القران الكريم عرفوا سيره النبي غلط وقالوا انه عمه كفر وبعدين مات فخذوا جده بعد منه بعد 8 سنين.
ماشي بس دي ايه قرانيه.
وقال الايه غلط برضو قراها
خلاص.
هو يعني احنا لينا ملاحظات كثيره على اداء الخطاب الاعلامي وانا اظن ان البرلمان في الفتره القادمه لابد ان يكون له موقف من خلال لجنه الثقافه والاعلام لانه بصراحه شديده حتى الصحف الاوروبيه. يعني شفنا الجارديان شفنا نيويورك تايمز شفنا صحف كتيرة بتنتقد أداء الخطاب الإعلامي المصري إنه ضلل المصريين يفتقر إلى الأداء المهني يعني حتى أضاع البوصلة أمام المصريين تسبب في حالة من التداخل والتباس الأوراق ده غير عدم التثبت من المعلومة عدم التحقق من المعلومة الطريقة التي يجري بها تلميع بعض الناس استقبال الفريق أحمد شفيق في عدد من القنوات بطريقة معينة وتلميعه بطريقة معينة.
الأهرام صبرا لم يستطع صبرا حتى الصباح بنشره على موقع الإلكتروني ولم يستطع صبرا حتى أن يصدر الجريدة الورقية ونشر الخبر وينشر وقال نصا يا دكتور نصا طيور الظلام الذين يفعلون ذلك نصا ما
لا وإحنا نستطيع أن نقول بتحقيق ويقين أن البرلمان يعمل تحت وابل من القصف الإعلامي منذ بدأ أعمال
يوم الخميس. اتفقت مع أحد السادة المحامين في النقد وهو وابنه اتفقت معهما على أنه عملت لهم توكيل على ان شاء الله في خلال يومين فقط سيتم رفع قضية على الاهرام في انها كذبت بشأن المضارعات الوداع وان هذا اساء للاسلام والمسلمين ولمصر وانتقدتهم الجردية الانجليزية في هذا الكلام. ان شاء الله خلال ايام الكل سيسمع بالقضية باذن الله.
ان شاء الله احنا معنا اخوانا في الكنترول. انا هرجع للسؤال بس احنا معنا في الكنترول مداخلة الأستاذ العيادي من عين شمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا تفضل.
أنا يوسف البدري وفضيلة الدكتور وعلى سعادتك.
أهلا
وسهلا رافض.
الله يخليك.
أهلا وسهلا. قضيت زيادتكم علما الكلام اللي قاله أخويا رافض بالنسبة لاجتماع الشرطة في مستشفى الشرطة عشان تشجيع أخونا شفيق. أنا ليا واحد قريبي في الجيش ضابط امبارح بس بلغني قال صدرت الينا اوامر الاهل والاقارب كله يدي احمد شفيق. وعندنا في عين شمس اخواننا النصارى النهارده ما في بيت نصراني الا علق دكتورة أحمد شفيع
ومحافظة
الملكية خلاص من إخواننا المسلمين الاتحاد المانع سيدي الثلاثة يجي منهم هيئة الكبار العلماء ترشح رئيس والاثنين نواب يعني رجاء الاتحاد 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 والاعتصام 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 السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الاعتصام بمعنى توحد الصفوف بمعنى الاعتصام الشعبي
اسمح لي الأول احنا ننأى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وجيش مصر العظيم أن يوجه أي من الناخبين أبدا إلى مرشح بعيني فأنا أعشم في الله سبحانه وتعالى كما نفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتخابات البرلمانية سواء شعب أو شورى بكل حيادية أن يفعل كذلك في انتخابات الرئاسة ولا نستمع لأي شائعات وأنا أحترم المتداخل تماما ولكن أنأى بالمؤسسة العسكرية لا دفاعا عنها ولكن هذا ما تخيلوا منها
دكتور حسين باعتبارك إعلامي أو باعتبارك من الممكن أن ترشح لرئاسة الجمهورية مع أنه أتقفل باب الترشيح سؤال حينما تكون في مناظرة يعني أنا بستعجب على الإعلاميين وبستعجب على الشعب وبستعجب على عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حينما يوجه إليهم سؤال ما رأيكم في قانون العذرية يعني ده استخفاف بالعقول من الإعداد المناظرة واللي جاوبه يعني
صحيح يعني وعشان كده كان في يعني عدد كبير من الخبراء والمحللين والمراقبين انتقدوا ان احتضان المناظرة تتولى الفضائيات الخاصة وتساءل كثيرون اين مسبيره أين تلفزيون الدولة الذي ينفق عليه من أموال دافع الضرائب ويمثل حالة توافق عام كما هو مفترض ليه طوحنا أخواننا في الكنترول في اتصال هاتفي الأستاذ محمد من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
بعد إذن حضرتك دلوقتي الحملة الشنعاء اللي شاملها الإعلام دلوقتي على الإسلام وعلى المسلمين هل دلوقتي ما ينفعش ان احنا زي ما نستخدم المنبر بتاع المساجد ان احنا نعرف الناس الصح ايه والغلط ايه
هتسبب مشكله
ونوجههم ومن ضمن الحاجات مثلا ان جماعه الدعوه والارشاد اتفقت كلها على مرشح واحد اللي هو الدكتور محمد مرسي ليه ما نركزش في الاعلام على النقطه ديت ونوضحها للناس كلها عشان المفروض ان الناس تمشي ورا علمائها
نعم جزاكم الله خيرا اتفضل دكتور
زي عملت في يعني اولا الاعلام معاك اكتب ما تشاء ولتقل ما تشاء اما في المساجد فهناك يعني خلافات بين الناس بعضهم ببعض وده حدثت يعني جه واحد مثلا رشحه فلان الفلاني جه واحد قال له لا لازم تنزل من على المنبر وحصلت يعني ايه خلافات وليست اختلافات فيعني نربى ان تكون المساجد محل احتكاك او محل تشاجر
طب احنا يعني هنرجع لهذه النقطه بس انا هنرجع
نقول ايه على الخطباء ان يجمعوا وقد فعلتها معايير المرشح الذي يجب أن يكون للمسلمين مأخوذة من كتب السلف والأحكام السلطانية وكتب الفقه مع عصراتها في هذا العصر ثم يقومون بعرض هذه ونواسق لو عرضوها ستنطبق على واحد بعينه
تمام.
فقط
تمام.
من بين كل هؤلاء
تمام.
وبالتالي لعل الدكتور إن شاء الله يسمح لي النهاردة أني ألخص هذه المواصفات لتكون إرشادا لخطباء المساجد وللناس دون أن نسمي
شخصا بعينه احنا معنا على الهاتف الاخ احمد من كفر الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه وبركاته كيف حالك دكتور حسام
اهلا بيك اخ احمد تفضل
بقول لسيادتك انا من القريه الجريده اللي هي كان مفترض احمد شفيق عندنا النهارده ولكن بكل فخر واعتزاز الحمد لله قدرنا ما نوصلوش البلد
لا علي صوتك يا اخ احمد ما سمعناش تفضل
النقطة الثانية
لا ما سمعناش هو ما باش ليه ما سمعناش الجملة اللي في الآخر تفضل
ما نقول لحضرتك ان كان مفترض ان له مؤتمر عندنا في البلد النهاردة
تمام
والحمد لله قدرنا نبعده ما دخلناش يعني
اللهم لك الحمد لله
ما جاش البلد اتمنع من قارئ بلد جنبنا اسمها بالآس تبع المنصورة ويعني ملوش قبول في البلد. ولا بس اللي انا عايز اساله يا دكتور حسام، الواد ده مرشح زيه زي اي مرشح، ليه المرشح ده بالذات وقبل منه عمر سليمان اللي بتطلع له قوات الامن كامله تحميه في مؤتمراته؟ يعني احنا لحد دلوقتي انا بكلمك ولحد دلوقتي قوات الامن واقفه والعساكر الغلابه المساكين اللي لا حول لهم ولا قوه واقفين في الشارع في الطريق العام منتظرين لحد دلوقتي رغم ان هو رجع ما هوش داخل البلد. باي ذنب هم مكبرين في الشوارع كده؟ هذا
يرضى ربنا؟ نعم
يعني انا بستعجب، يعني اشمعنى ده المرشح ده بالذات اللي قوات الامن من وقت ما طلع من القاهره لحد دلوقتي
انا هو يرد عليه ان شاء الله.
جزاك الله خيرا اخ احمد، انا عمري ما دخلت انتخابات.
جزاك الله خيرا اخ احمد،
اسمح لي بس ارد عليه في الجزئيه ديت.
معانا، انا هرجع لحضرتك، معانا اتصال هاتف. ام عصام من الشرقيه، السلام عليكم ورحمه الله.
اسمح لي طبعا بعد تعرف حبي بشيوخنا العلماء العظماء، عايزه ارحب بحضرتك دكتور حسام.
اهلا بيك، اهلا بيك ام عصام،
واشهد الله ان احنا بنتعلم من حضرتك وبنستمتع بيك.
العفو، جزاك الله خيرا.
ادبك الجم وربنا يبارك فيكم في عمرك.
ربنا يبارك
فيكم. وعايزه اقول رساله شكرا لاخونا اللي كان بيتكلم، وبقول لهم ان ما زاد الهجوم على الاسلام الا وان شاء الله ربنا زادنا ناصر. فانا برضو عايزين برضو نطمن الناس ان ربنا سبحانه وتعالى مع الاسلام ومع الدين ومع الشرع، ورب يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. والله كل ما الاعلام بيزيد علينا كل ما الناس بتقرب تمهين اكتر، ما يغرناش الاعلانات وما يغرناش الكلام يا دكتور. وربنا يبارك يا رب في علمائنا وفي شيوخنا وفي رجاله الحزب اللي هو الحزب الحريه والعداله والنور ومجلس الشعب الرجاله، انا مسميهم رجالتنا في مجلس الشعب، ربنا يبارك فيهم وكلنا معاكم وكل حاجه بتعملوها احنا معاكم باذن الله، وربنا ينصرنا وينصركم ان شاء الله.
جزاك الله خيرا ام عصام على هذه المداخله الواعيه الجميله. معنا اتصال هاتفي اخر، الاستاذ محمد من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا استاذ محمد.
ازيك يا استاذ؟
اهلا وسهلا.
ليا رؤيه كده معلش عايز اقولها لحضرتك.
اتفضل.
لو احمد شفيق كسب، اول حاجه هتحصل هيحل البرلمان مجلس الشعب والشورى يحلوا مع التشويه الاعلامي لصوره الاسلاميين. ينزل ثلاث اربع مجرمين من اللي اطلقوا اللحى مؤخرا في التحرير او في اي ميدان يعملوا اي عمليه، وطبعا هتلصق بالاسلاميين، يبدا يشغل قانون طوارئ تاني والعمل بدستور 71 ونرجع لعصر اسود من عصر مبارك. فاحنا عايزين الدكتور الشيخ يوسف البدري والاساتذه الافاضل يشوفوا دي وجهه ممكن تحصل ولا مش ممكن تحصل.
ده اكيد.
جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. معنا حد تاني، احمد تاني من كفر الشيخ. طيب السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
الله يزيد فضلك. بالنسبه للتلفزيون المصري بارك الله فيكم مشغول بقضايا كبيره جدا، هو سب الاسلام والمسلمين وبتكلم على اخواننا في الخليج والسعوديه ان هم تصدروا الاموال عشان يجرفوا الارض الزراعيه. طبعا الكلام ده مردود عليهم وشيخ الاسلام، وقاعدين يمهم شيخ ازهري بارك الله فيه هز راسه وعيدهم طبعا من شويه الكلام ده، واحنا نبشرهم ان احنا هنروح نكنسهم بفضل الله بعد ما يكون لنا رئيس مسلم ان شاء الله. وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يعني اتصالات كده ما شاء الله تتوالى. مين معانا كمان؟ الاخ محمود من الفيوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخ محمود من الفيوم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
مرحبا بمشايخنا وعلمائنا.
اهلا بك، تفضل.
لو سمحت معلش عايزين حضرتك توجهوا كلمه للامه المسلمه او للامه الاسلاميه في جمهوريه مصر العربيه لتوحيد صف المسلمين، وكلمه تكون خالصه لله عز وجل من فضيله الشيخ يوسف.
امر
يدعو بها المسلمين جميعا لوحدة الصف. وعدم الفرقة.
لو كنت تسمع الحلقات
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. طيب احنا يعني نعود بقى للضيوف لان كده المداخلات يعني تتكاثف وارى في اعين ضيوفنا الكرام رغبة في التعقيب على المداخلات الكثيرة، فنعقب وقد نعود مرة اخرى الى الاتصالات. فضيلة الشيخ يوسف البدري، يعني كنت قد كتبت مقالة في اليوم السابع حول مواصفات ومعايير الرئيس المصري القادم، وانا شايف انه عدد كبير من المداخلات صب في هذه المسألة، وجوب ما الذي ينبغي أن يتمتع به رأس الدولة المصرية في الفترة القادمة، وما الذي ينبغي أن تتمتع به التيارات الإسلامية في الفترة المقبلة من خلق ومن طريقة وآلية في الأداء السياسي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فإجابة لسؤالكم الطيب العظيم، أقول أولا نصب الإمام واجب أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فلا بد من نصب الإمام من أجل أن يصلح الناس. والدليل اجتماع السقيفة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد ويجهز ويغسل ويكفن، وإذ بأنصار يتمنى في سقيفة بني ساعدة، ثم يهرع إليهم سيدنا عمر بن الجراح وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق، ويبدأ الحوار، وبعد أن قدموا وبعد أن سأل بن عبادة إذ بهم ينتخبون أبا بكر وغيره. فهذا معناه أنه لابد من أجل إصلاح الرعية، وقد حصر الفقهاء السابقون هذه المواصفات في هذه الأشياء. أولا، أول شيء أن تكون الإمارة للآخرة بصلاح الدنيا، لا أن تكون ملكية أو مملكة، إنما تكون خلافة دينية. ومعنى هذا، سأل عمر رضي الله عنه سلمان الفارسي ما الفرق بين الملك والخليفة، قال إذا أنت جبيت من أموال المسلمين شيئا وأنفقته على هواك فأنت ملك، وإذا أنت جبيت من المسلمين وأنفقتها في مصالح المسلمين فأنت خليفة. هذا الشيء تكون ملكية، لا تكون ملكية ولا تكون شخصية. أول شيء يتمسك به أو يجب أن يكون في الإنسان الذي نختاره، أول شيء أن يقيم الدين، لا بد من إقامة الدين وحمايته وحفظه، سواء كانت هذه الإقامة في إقامة شعائره أو في الحكم بأحكامه. ولا نعلم ولا نريد أن نقول ليس الدين كما يظن البعض جلد ظهور أو ردم أبدان أو قطع أيادي، هذا باب صغير من أبواب الفقه لا يتجاوز 30 صفحة، بينما الفقه 10 مجلدات. الإسلام نماء وزراعة وصناعة وكفاية وإطعام وكسوة وحرب أعداء وجهاد وتعليم وعلم وابتكار. نبقى صم شف رأى واحد عليه درع يتبختر بها فقال ما أجملها إلا أن تكون عربية، يعني ما أولى بها إلا أن تكون عربية، أي يجب لماذا لا تصنعوها بأنفسكم أنتم؟ هذا أول شيء. قامت الدين.
قبل ما ندخل على اثنين أنا هرجع لحضرتك، بس إحنا معنا حد منتظر من أسيوط.
حاضر.
بقى له فترة الأخ صلاح من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ صلاح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
اهلا وسهلا استاذ حضرتك، معلش انا اول مره اخش في المداخله يعني في التلفزيون.
نورت ومرحبا
لاحمد شفيق ده اللي هو داخل اللي هو لا يصح الضرب والقتل شغال في ميدان التحرير، وعلى مرأة ومسمع كل المسؤولين والله إلا هذا أحمد شفيق لا يصلح أن يكون رئيس وحدة محلية، وده راجل مكانه لا يكون إلا مكان جنب حسن مبارك.
طيب على أي حال يعني فكرتك وضحت تماما. معنى مداخلة هاتفية الأخ داود من البحيرة، من البحيرة. أخ داود السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور؟ وحشنا والله يا دكتور.
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
ربنا كده يكرمك ويوسع عليك في عقلك النير وإعلامك الجميل.
جزاكم الله خير.
ضيوفك الكرام وخاصة الدكتور أستاذنا الفاضل الدكتور يوسف البدري.
احييه واحيي كل الضيوف واحيي هذا الموضوع الجميل اللي بيتكلموا فيه.
حياك
الله. حضرتك علامه كبير جدا ونحييك على هذا الفكر الطيب.
جزاكم الله خيرا. اتفضل.
وانا اقول حضرتك ان هذا الرجل الذي من الفلول يحاول ان يسيطر على كرسي الرئاسه مره ثانيه ولن نسمح له بامر الله لن نسمح له ولكل الفلول ان يجلسوا على مقعد الرئاسه مره ثانيه لكي يعيد البلد الى الفساد والافساد.
نعم.
فنسأل الله عز وجل ان يولي من يصلح.
آمين.
ولكن حضرتك انا عندي شكوى لوزير الاوقاف ونرجو من حضرتك ان تدعموها ان احنا مظلومين. انا موظف في اسكندريه في الاوقاف بوظيفه مؤذن.
قالها قبل كده هنا.
نعم.
من ضمن حضرتك 4500 واحد على مستوى اسكندريه في النظام البائد. انا دفعه 2007 انضربت لنا قرارات ضم وقرارات مسابقه ولم نحصل على التثبيت حتى الان ونحن على المكافاه الشامله. فنرجو حضرتك يا دكتور حسام لان حضرتك يعني فكرك يعني جميل وحضرتك اعلامك وبتوصل الشكوى في جميع كل برامجك على جميع القنوات. تذيع هذا وناشد وزير الاوقاف ان يتم تثبيتنا.
حاضر.
ان احنا مظلومين.
حاضر.
جدا يا فندم.
حاضر. فكرتك وضحت وعلى مسمع من المسؤولين ومن اعضاء البرلمان ومن اعضاء الحكومه. معنا الاخ عبد الحميد من بورسعيد. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني. أهلا بك وبأهل بورسعيد.
سلام لكل الإخوة الفعلافات اللي معاك.
ربنا يخليك.
أهلا بك ومرحبا. تفضل.
أيوة يا دكتور.
يعني نسمعك. تفضل قول مداخلتك. تفضل.
عايزين الوقت عايزين احنا كلنا إن شاء الله نتكاتف كلنا مع الإخوة الإسلاميين كده هو.
نعم.
يبقى كلمتنا كلمة واحدة.
نعم. جزاك الله خيرا.
عشان يعني الفلول
نقول عليه كده هو
كل الوقت استفسار على الفلول.
حاضر حاضر. جزاكم الله خيرا. احنا معانا حد اتصال اخر. الاخ احمد من المنيا. عدنا الى الصعيد مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله. اخ احمد من المنيا. طيب يبدو انه في طيب انا
بس اقول نقاء فقط مش هطول في تفصيل.
طيب تفضل
ان شاء الله.
تفضل.
شيء اول شيء ان يتصف بالاسلام. لماذا؟ لان الاسلام الامام امام اعظم وفي داخله امام الصغرى وامام الصلاه ولا يجوز ان يصلي بالمسلمين الا مسلم وبالتالي فلا بد في امام مسلما. الصفه الثانيه ان يكون بالغا والاولى ان يكون في سن النبوه من سن 40 فما فوق وهكذا للخلفاء الراشدون. الشيء الثالث ان ينصب المسلم العاقل ذو الراي والبصيره العقل منظر التكليف. الشيء الرابع ان يكون حرا جريئا ليس عبدا لا لهوى ولا لمال ولا شيء. وقلدوا امركم لدركم رحب الذراع بامر الخلق منشغلا. كذلك الشيء الخامس ان يختار رجلا لانه وحده الصالح. الله تعالى ارسل انبياء رجالا لا نساء. الشيء السادس لابد ان يكون مجتهدا ذا علم وعلامه العلم ان يحصل على الدكتوراه وليس معناها طب. الدكتوراه في الطب كفيش فهذه الدكتوراه تكفي له ان يكون انسانا ذا علم وذا بصيره. الشيء السابع ان لابد ان يكون عدلا وأن يكون هذا الإنسان مشهورا بعدم الكذب أو عدم الافتراء أو عدم الزيغان. الشيء الثامن لابد أن يكون متمتعا بصحة في الرأي والسياسة وأن يكون حوله من للشورى ينبهونه إلى كل ما يريد. واجباته الاجتهاد في صيانة الدولة والدين أن يحمل القضاء والحكم حكم ما أنزل الله أن يوفر الأمن لكل الرعية مسلمين أو غير مسلمين وحتى العلمانيين لابد أن يعطيهم الأمان لأن الإسلام يؤمن بالتعددية ولا يمنعهم من حقهم في التعبير عن أي شيء هم أحرار. قال رابعا أن يقيم الحدود التي أمر الله بها أن تقام لإقامة حد في الأرض خير من الأرض تمطر الأرض 40 صلاحا. سادسا لابد أن يجبي الأموال المستحقة الزكوات والصدقات ولا ينزل الضرائب إلا إذا عرزت. سابعا لابد أن يقدر حقوق الناس ورواتبهم من خزائن بيت المال مسلمين غير مسلمين للكل حق الحياة في بيت مال المسلمين. رابعا أو ثامنا اختيار الأكفاء ذوي الخبرة وإن لم يكونوا ذوي ثقة منهم، المهم أن يكونوا ذوي خبرة هؤلاء الأكفاء. كذلك تاسعا لابد أن يترك بطنة سوء وأن يجمع حوله بطنة خير تعلم على الخير. وعاشرا وأخيرا الإشراف بنفسه على ما هو منتصر مصارع العباد.
جميل.
هناك بعد ذلك أمور كثيرة لكن يكفي هذا.
يعني حضرتك
هنا تتخاصر هذه الشروط، فيها شرط ألا يحرص على الخلافة وألا يعمل على توريث الخلافة وألا يكون طالبا لها وحريصا عليها وألا يرشح نفسه، بل لابد أن يرشح من جماعة، فإن رشح نفسه قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. نعم. هذا والله طيب. أعلم.
أنا يعني سأنعطف بالحديث بعد هذا هذه المداخلة برضو اللي واخدة الصبغة أو الطابع الشرعي كتوطئة وتمهيد أيضا لقضية أخرى، وأنعطف بالحديث للأستاذ رأفت حامد والدكتور زكي عثمان، بس أنا عاوز يعني أن ضيوفنا الكرام يعني يتابعون معنا هذا الفيديو، وده جزء برضو من الأداء الإعلامي اللي احنا لسه بنتكلم عنه. الأخ عمرو أديب ما زال يواصل طريقته في الأداء الإعلامي، هنشوف فيديو كده ونترك لضيوفنا التعليق عليه.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
وعجيبة يجي واحد يسألك انت هترشح مين، تقول له مثلا حمدين، يقول لك ازاي ليه وابو الفتوح انت ده لازم انت ايه؟ ما انت بقى ايه شكلك ناصري بقى وناوي تقف ورا ده حمدين. هو في ايه يا جماعة، هو في ايه يا جماعة، هو انتوا يعني انا فاهم طبعا دي اول انتخابات فيها تعددية رئاسية، انما احنا كده هنقطع بعض، كل واحد حر يختار اللي هو عايزه. انا شايف الناس مبهدله بعض، يقول لك ما ده بتاع شفيق بقى، ده قصده ايه، ده ايه، بكلمكم على مواطنين عاديين مش بكلمكم على حد في الاعلام او حد في السياسه. ما هو اصل زويل بقى عايز مش عارف مين، فيطلع زويل يقول لا انا ما رشحتش فلان، يخاف دلوقتي. في واحد يقول لك إيه، يجي مرشح يحط على السايت بتاعه انه فلان معاه، يقول لك لا 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 انا ما اقصدش، انا ما قلتش كده. ايه ما قلتش كده ليه؟ ايه المشكله؟ ايه اللي يخوف؟ يا جماعه ما احنا، انا اسف ان انا اقول لكم، احنا مضطرين ان واحد بس يكسب، واحد بس هو اللي يعدي. وبعدين مش ممكن يعني الدكتور صفت حجازي ازاي السلفيين ما يقولوا على مرسي كده؟ ازاي ده الدكتور مرسي اعظم، ده الدكتور مرسي، طب ايه ازاي هم احرار يا اخي؟
والسلفيين راحوا طالعين النهارده وقالوا احنا مش هنرد عليك واحنا هنختار اللي احنا
أيوة
عايزينه.
طبعا محاوم هم احرار عايزين ابو الفتوح يجيبوا ابو الفتوح. الله يا جماعه، هو احنا هنعلق مشانق من بعض؟ طب ما كمل الاول نجيب الدكتور مرسي او نجيب ابو الفتوح وخلاص، زي ما كانت بتحصل زمان، اسهل وما كانش حد بيزعل من حد. امال لما النتيجه تطلع تعملوا في بعض ايه؟ يا جماعه لازم نفهم من دلوقتي، وده دورنا احنا كاعلام نقول لكم الكلام ده، انه هناك شخص واحد هو اللي هيكسب،
وهناك 13 مرشح، ومن حقك ان يكون ليك واحد مقابل الاخر، وانك تقتنع.
لو جه واحد مثلا واقف ورا واحد وبيسنده بالفلوس، يقول لك ده واقف يسند. يا جماعه بره بيحصل كده، شركات ادويه وشركات سلاح وكل حاجه، وبتعلن ان انا واقف ورا فلان، ايه المالك؟ اوفر اللي انت عايزه وما تخافش وقول انا راجع النهارده مليون واحد قبل، انت هترشح مين؟ بلاش انا طيب علشان يا جماعه يعني ممكن اثر عليكم بتاع انتوا، يقول لي لا 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 ما انت اصلك هترشح فلان ما احنا عارفين. طيب حتى لو هرشح فلان وانت عارف فيها ايه؟ هو المرشح ده تاجر مخدرات؟ هو المرشح ده مش الدولة قررت ان في 13 اسم دول؟ انا عايز الغريب بقى كلهم يقولوا لي ايه؟ يقول لك انا عايز حمدين صباحي بس هيصعد. الله، طب ما كلكم لو كل اللي قالوا لي انا عايز حمدين صباحي بس هيصعد كل دول لو رشحوه كان يكسب. انتوا ناس غريبة جدا. ناس كتير تقول لك ايه؟ يقول لي بس قول لي بس مين اللي هيكسب عشراف معاه. الله، انت عايز مين اللي يكسب؟ انت مالك؟ انت عايز مين؟ انت عايز تكسب حد كسبه.
هو لك هو عايز اللي هيكسب، هو مش عايز زي
يا جماعه والله
هو مش عايز يروح يرشح حد ويكسب.
في تاريخ مصر او اول تحول ديمقراطي في تاريخ مصر احنا ما نعرفش فعلا مين الرئيس، فعلا ما نعرفش خالص يعني. وانا نصيحتي لكم وهتشوفوا اللي انا بقوله، لا تتوقعوا البديهي في نتيجه الانتخابات القادمه. كل الناس رصه رصه كده قال لك هو كده ويحمر يخضر وواحد من الاثنين. لا، انا شوفوا بقى، انا بغامر بمستقبل الاعلامي، ستحدث نتائج في هذه الانتخابات لا تتوقعوها. فبلاش ده زي فين يعني، زي فين بره الناس بتخش ساركوزي وأولاند، ده داخل وده داخل الله اعلم. في جمعيات بحثيه واستفتاءات للراي قالت ان اولاند هيكسب ساركوزي، او في ناس بتقول ان اوباما فرصته احسن من رومني. ده يقولوا زي ما هم عايزين، انما يا جماعه فكره ان احنا من الاول يعني مسنطرين كده والمساله. في مرشح رئاسي قال ايه؟ انا هكسب من المره الاولانيه. يعني ربنا معاه، بس في حاجة كده وسط 13 واحد هتكسب من المرة الأولانية؟
الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الانترنت، تختصر الزمان والمكان. الحافظ دوت تي في، رؤية عصرية للقنوات الإسلامية. للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716 ومن أي محمول على 1762 ومن السعودية على 700-710-17 ومن جميع أنحاء العالم على 0-88-24-69-0-733.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما نقول دائما،
إغار الصدور وسكب البنزين على النار والإيقاع بين الرفقاء ليصبحوا فرقاء فن فن له أساتذة ومتخصصون. ويمكن اللقطات اللي شفناها للإعلامي عمرو أديب أكبر دليل على المحاولة المفضوحة والفجة للإيقاع بين التيارات الإسلامية، يوقع السلفيين في الدكتور صفوت ويوقع الدكتور صفوت في الإخوان، وفي النهاية بيسرب الفكرة بشديد بوضوح شديد، أنا عاوز حمدين الصباحي. ليكن أنت عاوز حمدين الصباحي أو هتنتخبه أو هو مرشحك الذي تزكيه وتدعمه، لكن ما كانش فيه داعي أنك تحط ده في ورق سلوفان وتصدر هذه الألغام أو تلغم العلاقة بين التيارات الإسلامية. أستاذ رأفت حامد، سمعت معنا، ده نموذج لشريحة من الأداء الإعلامي اللي بيصدر دائما الخلاف ويحاول أن يجعل الفرقة تدب بين رفقاء الطريق ليصبحوا فرقاء.
أولا إن شاء الله هجاوب عليه في النقطة الثالثة. أما النقطة الأولى، أحد المتصلين قال إن شفيق لما بينزل، وكان عمر سليمان في السابق عليه حراسة مشددة، حراسة من الشرطة ومن الشرطة العسكرية، فلما سألنا قالوا ده عشان هو رئيس وزراء سابق أو نائب رئيس جمهورية سابق، فهكذا البروتوكول أو هكذا القانون. وأنا أذكر كلامي الآن إلى اللجنة العليا للانتخابات من خلال البرنامج بتاعك، بفكرها إن حصل خلاف واختلاف اقتصادي بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا العباس على بيت بجوار الكعبة، فذهبوا الاثنين للقاضي شريح. فأول ما القاضي شريح، قضية مش قضيتنا دلوقتي، ونصر فيها سيدنا العباس أولا، لكن لما القاضي شريح قال له اجلس يا أمير المؤمنين، فاعترض سيدنا العباس اعتراضا شديدا وقال نحن الآن إيه متخاصمان، فعش. فأنا أقول للجنة العليا الآن إذا قومتي حراسة تقومي حراسة مع 13 مرشح، هذا عدل. أما ما دون ذلك فهو ظلم. قرية رفضته الآن في إحدى محافظات الدلتا على ما أذكر الأخ المتصل، كفر الشيخ تحديدا، الجرايدة اللي رفضته الجرايدة، وهو راح عمل مؤتمر في القاص، فعليها أن تقيم أمن لجميع المرشحين، إما لا تعطي أحد أمنه، كل فرد يؤمن إيه نفسه. هذا ما أقره الشرع وأقره الواقع وأقره القاضي شريح وأساتذة العلماء يقول هذا. أما أتكلم في عجالة سريعة عن مواصفات الرئيس بعيدا عن ما قاله الشيخ يوسف، أنا أقول إن الخلافة الإسلامية سقطت في آخر العشرينات، فتطلع العالم بأسره إلى قيادة رشيدة. جه بعد كده حكومة الوفد الليبرالية لغاية ما الثورة قامت، وجربوا الليبرالية والعلمانية والبعد عن الدين لغاية ما الثورة قامت، حدث من الثورة ما حدث، وجربوا طبعا الاشتراكية واليسارية بأنواعها والكابونات وغيره والاعتقال والتعسف والسلطان الواحد. جه عهد السادات، السداح مداح والانفتاح، وجربوا الرأسمالية بشتى أنواعها. جه عهد مبارك، فهو عهد إيه؟ الجيوب الخوية، فهو ملأ جيوبه السداح والمداح والاشتراكية بكل حاجة، وعهد المصالح وبناء المستوطنات. أيها الشعب المصري، احنا كنا مفروض نبقى مع اليابان رأس برأس، صحيح. كنا مفروض نمشي قبل ماليزيا، كنا مفروض نمشي قبل تركيا. اللي بيهددنا بالامن والامان دلوقتي يقول اما انا واما الفوضى، زي ما مبارك كان بيقول، دول انت كنت فين 30 سنه؟ اين مشاريعك من مشاريع النهضه؟ اين يعني حتى اللي كان بيسرق بيسرق بغباء، ما بيسرق يعني، لو هذا لص ذكي كان بنى مصانع وشغل الالاف وسرق من الماكينات بتاعه المصانع، لكن كانوا بيسرقوا من ارض مصر ومن خير مصر وبيستفادوا هم ويفيدوا الشعب. تجربه لا 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 لا, لا, لا والله. فتجربه مش هقول 60 سنة، ولكن هي من سقوط الخلافة الإسلامية، تردى على مصر شتى أنواع التيارات الفكرية، ما بقاش أيها الشعب المصري غير المرشح الإسلامي اللي إن شاء الله نلتمس الخير من وراه. أما يعني الفيديو اللي احنا شفناه، أمرنا ألا نجرح أشخاص ولا هيئات ومن ذلك الباب، ولكن أنا أفند الإعلام وأفند الأداء ولا أتكلم عن الأشخاص ولا هيئات. نعم. هناك إعلام هادف تعلمناه سويا من الإذاعة المصرية، على سبيل المثال عمر بطيشة كان بيعمل برنامج شاهد على العصر، يجيب الشيخ القرضاوي والشيخ الغزالي ويجيب زكي نجيب محمود، يجيب يوسف إدريس ويجيب إحسان عبد القدوس ويجيب كل بتوع الحركات الإسلامية، فتعلمنا منه الإعلام الهاتف، وكذلك حمد الكنيسي، محمود سلطان إلى آخره. أما هذا الإعلام والله لا أجرح أشخاص رأيات، يعني لا أراه إلا إعلام يعني مضحكاتية وأرجوستية أو مشخصاتية، يعني هو يتكلم بجسده وبإشاراته والبادي لانجويج كما يقولون يعني، وعيونه وجميع يعني.
هذا أنا عاوز أقول كمان، وفي ألفاظ نبية
يعني. أنا لا أجرح في الشخص أبدا، ولكن أنا أجرح في الأداء والمهنية. ويقولون إعلام حر، ليس إعلام حر، هناك فرق
يعني. الإعلام الحر بعضهم كمان بعضهم بيلجأ لألفاظ نبية بيعاقب عليها القانون.
أنا أعرف، أنا بس أريد أن أنا أتكلم عن الإعلام والحرفية الإعلام. أقول هناك فرق واضح جدا بين الرأي والخبر. يعني الإعلام الحر النزيه الأمين اللي ندينا به في أول الحلقة، أن يقول هذا الخبر هو الخبر، هو مجرد وده رأيه لو هو أمين. كذلك المعلومة لما بتيجي سواء في برنامج غيره، لا يخلط المعلومة بالرأي ولا التحليل بالرأي أيضا. فهذا الإعلام المحايد، فعلى الشعب المصري أن يسمع منا ولا يسمع عنا أبدا. أما ما أثاره بين السلفيين والإسلاميين، أنا قلت سابقا أن إحنا بنحترم، ليس كما قال شيخي وهو الأصح، ولكن إحنا بنحترم آراء الآخرين مهما كانت مختلفة معنا. وإن كنا الأنين شوية أن إحنا عايزين مرشح وحيد إسلامي، وأنا أنادي بذلك بشدة، ولكن هذا يفعل ثراء. ولكن الشيخ يوسف يعني حط مؤيسات منضبطة على مرشح وحيد، وهو صاحب مشروع النهضة اللي هو فكرته باختصار شديدة فيها 7 محاور رئيسية.
كنت محايد. أنا
قريتها كده، أنا قريتها يعني. هو 7 محاور رئيسية و76 محور فرعي، غير الملفات الخاصة زي الأخباط والأزهر والنوبة وسينا. أساسي فيه سياسي واجتماعي، أعرف ذلك طبعا. أساسي فيه سياسي واجتماعي، محور سياسي واجتماعي وخدمي إلى آخره. يعني إحنا متعهدين بأول 100 يوم نضبط ما يحتاجه الشارع المصري من خلال الأمن. أول 100 يوم إن شاء الله رغيف العيش، أزمات البترول عامة اللي عاملها لنا، أزمة البترول كالبتوجاز والغاز إلى آخره. أنا عندما أتكلم عن الحكومة وماذا تفعل الآن، هناك خطة لإفشال توصيل الغاز المنازل، هناك خطة لإفشال توصيل أنبوبة البتوجاز، لأن 40 مصنع القطاع الخاص اللي يمتدوا في صعيد مصر ودلتا مصر كلهم أصحابهم بالإجماع، 41 مصنع قطاع خاص و8 تبع وزارة البترول، 41 أصحابهم إما أعضاء مجلس الشعب السابقين في الحزب الوطني، إما ضباط أمن دولة، إما ضباط شرطة عاديين. كانوا بيعبوا وما زالوا، الأموال المفروض تاخد 12 كيلو ونص بياخدوها 7 كيلو. إن شاء الله نضبط خلال أول 100 يوم الغاز إن شاء الله يوصل. برضو في 14 شركة لتوصيل الغاز، سنعيد توصيل الغاز، أزمات البترولية، أزمة الرغيف، العدالة الاجتماعية، كل ده مش محتاج فلوس خالص ولا محتاج حاجة.
النائب يعني
محتاج ضبط الأسواق.
ضامنين أوي حكاية الجدول الزمني دي 100 يوم؟
ما هو أصل ده الاحتياجات، ومش هنغرم حاجة، ما فيهاش أي غرامة مالية، دي فلوس مدفوعة، هي عايزة ضبط أمني من وزارة التموين، وضبط أخلاقي، وضبط اجتماعي، وإن شاء الله تعاون الجميع أول 100 يوم. عندما نتكلم عن 1570 مصنع مغلق، هذا بشهادة وزير الصناعة الحالي محمود عيسى، بشهادته هو 1570 على رأسه شركة نص صناعة السيارات، مصنع الحديد والصلب. وعندما جلسنا مع رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب، قال هو مغلق بقرار سياسي وليس قرار صناعي، ووعد ان لما المصنع يشتغل فيه تقريبا 1000 عامل مؤهل متوسط، 200 مهندس تقريبا، 20 محاسب الى اخر. شركه نص صناعه السيارات، شركه احنا وصلنا لغايه في لجنه الصناعه لغايه اسوان، شركه مصر ادفل لبابه الورق، كل عام بتفصل 65 مليون جنيه من اجل توصيل انبوبه غاز، الغاز يصل الى اسرائيل ولا يصل لايه لاسوان. هناك شيطنه في المشهد، فنعد على جميع المحاور على راسها منظومه الامن، واخيرا الرياده الخارجيه. والناس بتقلق من الرياده الخارجيه ديت، او يقولوا الخلافه الاسلاميه او ما شابه ذلك. انا ببسطها خالص وبقولها يعني سبيل المثال الاتحاد الاوروبي، ونرى ماذا فعل الاتحاد الاوروبي بدوله فقيره مثل اليونان، وبدوله غنيه مثل فرنسا، او بدوله غنيه مثل المانيا. فها هو التعاون ما ننشده في العالم الاسلامي. وهذا انا يعني عرضت على البرنامج تحديدا. وأيضا يعني الشيخ بيكتب لي ورقة، الشيخ يوسف، تعطيل مصنع مركز بحوث الطيران. ليس هذا فقط والله، 1570 مصنع بشهادة الوزير. فإحنا هنعيد الحركة ونعيد الإنتاج ونعيد العجلة إن شاء الله في أخرى فترة. البرنامج أو برنامج النهضة أو مشروع النهضة له محاور طويلة الأمد، ومحاور أقلها 100 يوم وأكثرها 10 سنوات أو أكثر.
جميل، شكرا. إحنا نرجع بقى لضيوفنا مرة أخرى مع الدكتور زكي، بس الأول معانا مداخلة هاتفية الأخ إبراهيم من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي سعادتك.
أهلا بك أخ إبراهيم، تفضل.
برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك الكرام. أنا أمام خطيب من المنصورة.
نعم، أهلا وسهلا.
وبرحب بأستاذنا الدكتور زكي وفضلت الشيخ يوسف والضيف الثالث لا أعلم اسمه.
أستاذ رافض حامد.
أهلا وسهلا بك. أهلا بك
حضرتك ورحب بسيادته. والله أنا على التليفون منذ فترة، ولكن أعتبر أن هذا من قبيل جهاد المال أو الجهاد بالمال.
هتاخد سؤال.
يعني أنا أريد أن أقول كلمة للأمة.
نعم.
سمعتها من فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود منذ يومين. قال: ليس الفقه أن تعلم الخير من الشر، وإنما الفقه أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. فإذا كان بعض الإعلاميين يقولون أن الإسلاميين وأن دخول الإسلاميين شر، فهو قد يكون شر كما يظنون، ولكنني والله أعتقد وأوقن أنه فيه كل الخير، ولكن إذا كان شرا من وجهة نظرهم فالأشر منه أن يجد أو أن يأتي فلول الحزب الوطني السابق ليحكمون كما أمرضون وكما أمرضوا أطفالنا وكما أمرضوا بناتنا وكما فعلوا بنا كما فعلوا. يا سيدي، أنا إمام وخطيب. يا سيدي الفاضل، نحن خرجنا من استبداد أمن الدولة إلى استبداد الفلول. أنا كنت على المنبر يوم الجمعة الماضية وكنت أتحدث عن صفات القائد المسلم من الأمانة ومن العدل ومن الحكمة ومن العلم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وما أنا نزلت من على المنبر حتى فوجئت بهجوم شديد من الفلول، إنك تؤيد فلانا أو تؤيد فلانا.
جزاك الله أخ إبراهيم، معذرة لأنه الاتصالات يعني تكاثرت علينا. معنا الأخ مروان من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله. أخ مروان، الأستاذ مروان من المنيا. طيب، حتى معنا الأخ رفعت من سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله. أخ رفعت، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا وضيفك الكرام.
أعلى الصوت شوي،
يريد بس ترفع الصوت حتى نتمكن من السماع في الاستوديو. تفضل.
أحييك يا دكتور وضيفك الكرام.
أهلا بك ومرحبا.
يا أهلا وسهلا.
تفضل.
بداية أريد أن أبلغ تحياتي للدكتور عاطف.
دعوني الشفاء، قل له بالشفاء
إن شاء الله.
نفع له جميعا بالشفاء إن شاء الله.
إن شاء الله.
وأسأل له العفو والعافية.
آمين يا رب، آمين.
أريد أن أتحدث في ثلاثة نقاط يعني سريع يا دكتور،
بس يا ريت كفايه نقطه واحده وباختصار، لانه طيب. الحياه بدا
الوقت ينتهي. انا اريد من اعضاء مجلس الشعب ان يتقدموا بطلب احاطه لوزير الاعلام، لان الاعلام الحكومي لا يعبر عن عامه الشعب المصري. الاعلام الحكومي المقروء والمسموع والمرئي كله لا يعبر عن الشعب المصري. فعلى سبيل المثال، النهاردة الظهر الساعة واحدة ما بين واحدة للساعة اثنين على برنامج البرنامج العام، إذاعة البرنامج العام، مذيع ومذيعة تارة بالتصريح وتارة بالتلميح على التيارات الإسلامية، واستضافوا صحفيا وتحدث كثيرا عن التيارات الإسلامية بكل طوائفها، لدرجة أنه قال بالنص أن مجلس الشعب لا يعدو عن كونه مدرسة المشاغبين. هذا نص حديثه بالتحديد. الكلام ده كان على إذاعة البرنامج العام ما بين الساعة الواحدة والساعة الثانية بعد الظهر.
في أي قناة؟
إذاعة البرنامج العام.
نعم.
الإذاعة المصرية.
أيوة.
إذاعة البرنامج العام.
نعم.
قال
نعم.
ذلك بالنص. أن مجلس الشعب.
جزاك الله أخونا رفعت، جزاكم الله خيرا، وصلت الفكرة. معنا الأخ تهامي من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ تهامي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
مرحبا بك وبضيوفك الكرام سيادتك.
أهلا بك، تفضل.
أهلا بك.
المداخلة سيادتك اللي انا حابب اكلمك فيها. اول حاجة التعليق على اللي هو دكتور توفيق عكاشة في اعتصاماته وشعبيته اللي هو عاملها من ناحية الاسلاميين داخل مصر في الجيزة وغير الجيزة. على فكرة، على فكرة لو فكر هذا الشخص دخول أسيوط أو أي فرع أو أي مركز من نواحي أسيوط، ده مش هياخد غير مع احترامي ليك غير فرق دولاره.
يعني احنا مش عاوزين يعني لكن يعني احنا وصلت الفكرة، وصلت الفكرة جزاكم الله خيرا أخ تهامي من أسيوط. احنا طبعا يعني بندعو في قنواتنا الإسلامية دائما لالتزام عفة اللسان، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء الحديث. وحتى لو انه في منابر إعلامية أخرى أثرت أن تطلق الشتائم والسخائم فلن نجاريها في ذلك، وإنما سنفرض المنهج الإسلامي في الطرح والتناول الإعلامي. قبل ما انتقل للدكتور زكي عثمان،
بس دكتور حسام استأذن الدكتور زكي بحتة.
طب أنا هرجع لحضرتك مع الدكتور زكي، بس إحنا معانا فيديو آخر برضو إحنا عاوزين نعرض عشان يبقى فيه شيء جسم مادي بنرد عليه. الأستاذ إبراهيم عيسى يعني برضو من ضمن مدارس الأداء الإعلامي اللي بتعمد إلى التسخين، وله طريقة خاصة في الطرح والتناول وآليات التشهير بالتيار الإسلامي. نشوف فيديو كده للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ونرجع لضيوفنا للتعقيب والتعليق، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
حاجة والله شيء يعني في استخفاف مبالغ فيه. ولما بيقول عمرو موسى يسأله ليه ما اعتذرتش، طب انت ليه ما اعتذرتش؟ طيب ليه لا يعتذر؟ ليه لا يعتذر؟ والحركة الإسلامية انتصر بيها، ما ارتكبتش أي أخطاء على الإطلاق، يعني التطرف وتكفير اللقباط وفتاوى الاستحلال واقتحام المحلات القبطية وتدمير أندية الفيديو وحرقها واغتيالات وكل ده احنا عنف وانتهى الموضوع. يعني في استخفاف يا دكتور عمنا الحقيقة، يعني المفروض انهم بيقدموك في الحركة الإسلامية على انك المستنير المنفتح التائب المتراجع عن هذه الأفكار واللي منفتح على التيارات الأخرى. ده رأي المنفتح على التيارات الأخرى؟ العنف تحول، الإرهاب تحول إلى عنف وبدون. طب تعال أشوف الأكثر من كده، تعالوا نشوف اللي بيقوله دكتور أبو الفتوح بعد كده، تعالوا نسمع.
وقت أن كنت أنا وزير الخارجية كانت علاقات الإفريقية قوية جدا، وكان في تفاعل مصري إفريقي. وفي رأيي أن المشكلة تكمن في أنه متى مصر كانت عندها الهيبة وعلاقات الود. إحنا لما فقدنا الهيبة في السنوات الأخيرة وعلاقات الود ما بقاش فيه هذا التبادل، طلعت الملفات المية وغيرها. إنما دي ملفات قطعا أنا أستطيع أن أتعامل معها، مش حاجة اسمها بالتليفون وكلام ده، كل ده كلام مؤسف وسطحي يقال. مش حد بيحل مشكلة بالتليفون، إنما حد بيوضب أمور بالتليفون. حد إنما ضروري من الزيارات، ولابد من الجول، لابد من الكلام المباشر ومن خطة ومن خبرة لدى الناس تعمل إيه في هذا.
حادث أديس أبابا في 94 اللي تعرض لها حسني مبارك، وهو بدأ التدهور في علاقتنا بدول أفريقيا بالذات أثيوبيا وكل هذه الدول لحساب شخص هو الرئيس حسني مبارك، لمجرد متعرض لحادث. لا أحد مع تعرضه للحادث، بل رئيس الدولة أيا كان مع رفضنا ليه أصلا واعتراضنا عليه يجب أن يحمى، لكن هو بدأ التدهور من هنا.
هكلمك في موضوع أفريقيا ده، بس أنا بس عايز أتوقف عند حكاية تعرض لحادث دي. تعرض لحادث يعني مش محاولة لاختيار، يعني حسن مبارك حاكم مستبد، ده موضوع ما ظنيش إن حد هيفصلنا أنا فيه. إنما تعرض لحادث يعني تحس كده إن عجلة العربية فرقعت، مش محاولة اغتيال. لكن خلينا نرجع تاني ونتوقف عند النقطة الأهم لما كان بيتكلم. لو احنا عندنا كلام عن افريقيا ولا عن رئيس السادات يا جماعة اللي جاهز؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. شريحة أخرى من الأداء الإعلامي، آليات التشهير بالتيار الإسلامي. هو الأستاذ إبراهيم عيسى مش واخد باله من المناظرة إلا أنه عمال يتصيد العبارات، أنه يعني مثلا الدكتور أبو الفتوح قال تعرض لحادث، فيمسك له في عبارة تعرض لحادث دي ويبني كل المداخلة على أساس على هذا الأساس. طبعا في تأييد ضمني لعمرو موسى، في نوع من آلية التشهير الضمني باب الفتوح، انه مش عارف ينتقع براته، انه مش قادر يتملص من ماضي الاسلامي، وكان المفروض بحسب رأي ابراهيم عيسى انه يتملص من ماضي الاسلامي ويتخلص من هذا الميراث الاسلامي الضار بحيدته وعدالته. كان في برضو يقول لك هنتعرض لموضوع فقهي. طب ابراهيم عيسى ايه صلته بالموضوعات الفقهية عشان يتعرض لها؟ مش هو ابراهيم عيسى ده اللي قال قبل كده، حط مرجع قدام التلفزيون وقال انا راجع لكم لكتاب اسد الغابة. في عندنا في المكتبة الإسلامية كتاب اسمه أسد الغابة اللي نعرفه احنا، يعني تربينا على حاجة اسمها أسد الغابة، يمكن هو اتعلم في 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 مسألة أخرى يعني، أو خد أسماء أخرى. يعني معرفش الأستاذ إبراهيم عيسى بيصر أنه يقحم نفسه في تخصصات ليست له، وبيصر على تصدير الاستفزاز والتصيد للتيار الإسلامي والتربص الشديد به. طب ما هو الفترة القادمة سيحكمها إسلاميون، وهيبقى الإسلاميون موجودين في المشهد السياسي شئت أم أبيت، لكن آلية التشهير بهذه الصورة لا تفتح صفحات أبدا للتوافق. دكتور زكي، يعني هل تريد أن تعلق بشيء؟
الأستاذ رأف كان ليه كلمة وبعدين هتعلق.
فضل أستاذ رأف.
أحد المتصلين اتكلم عن أن في البرنامج العام يعني بيقولوا على مجلس الشعب مدرسة مشاغبين. أريد بس أن أنوه أولا، في البرلمانات العالمية بيضربوا بعض بالأحذية وبالكراسي وبرلمانات دول عريقة، إحنا في مصر اللي إحنا مش واخدين على الديمقراطية. مجلس الشعب وفضيلة الشيخ يوسف كان سابقنا في 84 تقريبا، كان نائب في نائب الشعب 87 أيوة. مجلس الشعب اللي عندنا ولا حزب واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، مجلس الشعب 18 هيئة برلمانية وخمس أحزاب ما لهمش هيئات برلمانية. إذن رئيس المجلس يحدث 23 حزب سياسي و18 هيئة برلمانية، والهيئة البرلمانية مكونة من نائبين أو أكثر، فلكل هيئة برلمانية فكرة ووجهة وكلمة وحديث، وتريد أن تتوحد أو تريد أن تتنصل أو تريد أن، فإذن الأفكار متنوعة، وهذا من ثمار الثورة، وهذا يقول أن مجلس الشعب به خيارات ديمقراطية وأراء كثيرة وأراء تعددية. هذا عن مجلس الشعب وما يحدث به، وهذا ظاهرة ديمقراطية جدا. أما عن البرنامج العام، أنا إحقاقا للحق بحاول مرارا أن أنا أخش، لكن بتصل كثيرا في البرنامج العام ببرامج محترمة زي هذا المساء يوم الاثنين مع الدكتور حسن مدني، ودايما متداخل معاه وخلافه. راجل محترم. لكن بحاول مرات ومرات دخل. لكن البرنامج العام في إحدى النشرات يجيب جريدة حزب التجمع، جريدة حزب التجمع، ويقول في نشرة 5:30 ما قاله حزب التجمع، ما قاله فلان الفلاني، ما قالته فلان الفلانيه.
كارثة في الأداء
الإعلامي. يعني طبعا ده في انا زي ما بقول الحلو في البرنامج العام
حضور الحزب بهذا الشكل.
انا حضرتك زي ما بقول في البرنامج العام الدكتور حسن مدني وحياديته، ها اتكلم عن نشرة اخبار الخامسة، بيجيبوا بعد نشرة اخبار الخامسة ما قالته فريد النقاش تحديدا، ما قاله فريد رفعت السعيد تحديدا بالاسم كده في البرنامج العام. انا اقول في البرنامج العام وبعد نشرة الخامسة، فزي ما بنقول دوت بنقول ده بكل حيادية. لكن اعود الى نقطة البرلمان، لما لو الشعب توافق مع الحكومة ده ضد الشعب، لكن لما مجلس الشعب يكون فيه اراء كثيره وحوارات كثيره ومناقشات كثيره، ولا اقول مشاجرات ابدا ولكن اقول مناقشات واختلاف رؤى واختلاف فكر، ده ظاهره صحيه حتى نصل الى الاصح وليس الصحيح. شكرا
دكتور. جميل. دكتور اضافت واحنا في مجلس الشعب حدث فيه خلاف ادى الى ان احد اعضاء الوفد ذهب من اجل ان يضرب وزير الداخلية
الله يرحمه
رحمه الله عليه. نعم. ولما ذهب إلى هناك فرفعت المحجوب، كنا أنا قلت له فض المجلس وفض الجلسة، قال لا تستمر. وبعد أن هدأت الجلسة بعد أن كان
عندما صفع وزير الداخلية.
نعم.
عندما صفعه.
لا هو لم يصفعه. هو رفع يده. فكان الحرس الخاص أمسك بيه من هنا. أنا شاهد على
الحاكم.
هكذا. نعم نعم الله يرحمه رسلان.
طلعت رسلان.
شرقية هو برضو.
نعم.
فقال ربع الرحمن بالآتي، قال أنت هذا الذي حدث بعد هدانا، هذا الذي حدث يعني شيء بسيط، سأخبركم ماذا حدث. كان الوفديون والسعديون في سنة 1937 في خلاف، وأراد الوفديون أن يضربوا السعديين فأمروا بسحب الكهرباء. فأطفأت القاعة هذه
فات البرلمان.
نعم أطفأت تماما. وكان هناك
في الكلوب يعني.
وكان هناك يعني اتفاق سابق أن الوفد كل وفدي يقوم على أي دستور جنبه يضربه. وكانت عركة ثم أشعل النور فرأوا أن حوالي من 71 مصابين في خلال هذه المشاغبين على أصله. ليس هذه الجلسة التي يحاول فيها أن يبرزوا الآراء المتعددة وبختلفة ويبينون أن الإسلام يؤمن بالتعددية مهما كانت التعددية. إنما صار حكم اليهود والمسلمين والمجوس والنصارى في المدينة المنورة، وصحيفة المدينة أقرت هذا.
صحيح.
وكيف نقول أقول هذا الكلام؟ نعم. كلام جهلاء. نسأل الله العفو والعافية.
جزاكم الله خير دكتور زكي. تعليقك.
عندي يعني عدة نقاط قبل التعليق. رسالة أرسلها إلى الأستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد شفاه الله وقواه، ولحد يمكن ساعد بيه لما شافه في الحوار مع
دكتور محمد مرسي.
محمد مرسي يعني. لكن أقول له يعني مهمتك في قناة الحافظ وذاوت فلاترينج بدون مجاملة ظهرت في وجود الدكتور حسام.
جزاك الله خير
حقيقة. شيء تاني يعني أشكر أخي الأستاذ رأفت سميع إعلام تمام وفي حكمه، يعني شاهد على العصر اللي كان بيقدمه عمر بطيشة كان من أروع الأشياء، وبدأ بقوة الشيخ الشعراوي وبدأ بالشيخ الغزالي حقيقة يعني. أيضا كان يعني القوة الإعلامية كان فيها يعني مصداقية. والأخ الدكتور حسن مدني هو أخ وصديق وقريبنا صعيدي يعني. نعم. عنده اللي الشفافية الإعلامية العظيمة. نعم. أجي لأخينا إبراهيم عيسى، ليس بجديد على أن نجد منه مثل هذه المهاترات، والأسف المهاترات دي جاية من ثمار المناظرة. المناظرة دي كان ينبغي أن يكون لها الإعداد الجيد. الإعداد الذي ينبني على التخطيط وينبني على الدراسة وينبني على قضايا كانت تهم الشعب المصري كثيرا، قضايا العمال، قضايا الفلاحين، قضايا البلهاريسيا، قضايا الصحة، قضايا التعليم إلى ما غير ذلك. ولكن عشان يجي عمرو موسى ويتهم، وانا لا يعني لا اتعلق بشخص معين يعني، يقوم يتهم يقول له والله انتوا جماعة اسلامية وقتلت اكتر من 1000 وما مصيرك والى ما غير ذلك. وزير خارجية كان ينبغي ان تكون له الدبلوماسية الحقيقية، الدبلوماسية المبنية على الصدق والدبلوماسية المبنية على الحوار الجيد. حقيقة إذا كانوا الأمريكان يقولوا أن مصر نجحت في هذه المناظرة أنا بقول لا، لأني المظاهرة المناظرة كان فيها يعني زي ما بيقولوا إيه، متلونة كده بالبهتان، متلونة أن إعلامي وإعلامية عارفين يعني موقعهم. يعني إحنا الإسلاميين سواء يسرى فودة أو منى الشاذلي أو كده ما بيرغبوش إن يتكلموا عن الإسلام أو الإسلاميين، فكان لابد إن هم يعني. فيأتي إبراهيم عيسى لكي يتكلم بقى عن السلفيين، إيش عرف بالسلفيين، يتكلم يريد أن يشتهر، وبالرغم إني عمل هجوم على الشيخ الشعراوي قبل ذلك يعني، وهو الذي يعني من اللي أفرج عنه بعد اعتقاله هو حسني مبارك. نعم. فلا بد أن يقف بجانب
الحكم وليس الاعتقال.
نعم. فيعني لازم هو يوري القدرة الصحفية بتاعته.
دكتور نعم. اسمع النكتة دي، كنا في المعتقل نتعذب، يقول لي أمن دولي أنت سلفي؟ لا والله بما عرف السلف
ولا بستلف سلم اختلاف رد خسارة يا بيه أنا وارشت يا بيه يا ابن سلف يا أنا إيش تبع ابن فينا وإنتبه مني يا بيه وارش فيما ولا فينا وارش ولا هو هذا كان في البعض طبعا أنت جربت.
طيب يعني إحنا الحياة نفد من تحت أقدامنا بساط الوقت وأوفينا الدقيقة الأخيرة بالضبط. بقيت عندنا فقرة صغيرة بنسميها فقرة الرسائل القصيرة.
رسائلكم إلينا تجدد العهود تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
يعني احنا في فقرة الرسائل القصيرة بنقول لكل ضيف من ضيوفنا الثلاثة جملة معينة تقول لي مين هذه الجملة. نبدأ كده بالشيخ يوسف البدري. شيخنا تقول لي مين حسبك؟
حسبك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول حسبك لكلا الرجلين اللذين استمعنا إليهما الليلة فيما ينثران وينشران من نقد أدعى إلى الشماتة أو أدعى إلى خيبة الأمل وخيبة الكلام منها نقدا. أقول لهم حسبكم فإنما تقولون مردود عليكم.
جميل جميل. النائب البرلماني الذي سعدنا به كثيرا الأستاذ رأفت حامد تقول لي مين عد إلى رشدك؟
عد إلى رشدك. والله كثير من الناس عندما نجح الإسلاميون في انتخابات مجلس الشعب فناصرونا وآذرونا ولما طفى الفلول على السطح يعني خافوا للدولة بتاعتهم تعود وهيهات. فأنا أقول لهم عودوا إلى رشدكم نأمل فيكم الخير.
جميل جميل. أستاذنا الدكتور زكي عثمان يا ترى تقول لي مين على طريقة بقى عصر الموبايلات والمحمول تقول له عفوا لقد نفد رصيدكم؟
أقول الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين والتجمع نفد رصيدكم من الثقة وأن تقنعوا الغير بأنكم على حق.
جميل جميل. شيخ يوسف يعني من الذي توجه له هذه الرسالة القصيرة وتقول له قف
قف؟ أوجه الرسالة الخطيرة للذين في السجن يدفعون بالفلول إلى أن يحاولوا إفساد الحياة بعد أن أصلحها الله. أقول لهم قفوا فإن الله تعالى لن ينصركم أبدا.
جميل جميل.
فرضوا من الغنيمة بالإياب.
تمام. أستاذ رأفت حامد النائب البرلماني المحترم من الذي تقول له أشكرك على ما قدمت؟
كل مخلص لهذا الوطن كل رجل يعمل لله ولهذا الأرض ولهذه الأرض.
جميل جميل. دكتور زكي عثمان أخيرا من الذي تقول له إلى الأمام؟
أقول لكل مخلص ولكل صادق ولكل من يعني يرضي ربه ويحافظ على هذا الوطن بأمن وأمان واستقرار أقول له إلى الأمام.
جميل جميل. إذن يعني كانت الرسائل واضحة وقصيرة وهي رسائل لخصت الرؤية التحليلية لضيوفنا الثلاثة الذين حلقنا وحومنا معهم على ملامح المشهد السياسي الحاصل. وربما يعني التيار الإسلامي يثبت يوما بعد يوم أنه زاخر بالإمكانات زاخر بالكوادر زاخر بالرؤى العاقلة والرؤى التي تتمتع ببرامج وافية تتعلق بالدعم وتتعلق بإنقاذ اقتصاد البلاد وتتعلق بالرؤية السياسية الخارجية التيار الإسلامي نضج كثيرا وشب عن الطوق وأصبح مؤهلا تماما لأن يضخ في المشهد السياسي بعكس ما يشيعه كثيرون أنه تيار لا يتمتع بالحنكة السياسية ولا يتمتع بالرؤية. ما ثبت لدينا يقينا أن لدينا كوادر ورؤى تستطيع أن تصنع ذلك، وإذا مكنت من الصلاحيات التنفيذية وإذا مكنت من البرامج الميدانية على الأرض ستقدم الكثير والكثير. أنا عاوز بس أقول في النهاية قبل التوجه بالشكر لضيوفنا الثلاثة، من الأخبار التي وصلتنا الليلة أن الأمن يحاصر الحماة وينهي إمبراطورية المخدرات في الصعيد. احنا لازم نشيد ببعض الضربات الأمنية وأنه في شريحة من الجهاز الأمني بالفعل يستعيد القدرة على الحركة. احنا بنهيب بكل الضباط الشرفاء ونهيب بكل أفراد الأمن الشرفاء أن ينزلوا بقوة وأن ينزلوا بمفهوم جهادي وأن ينزلوا ليحموا الثغور ويحموا الأعراض ويحموا البيوت، لأنه مصر لن تستطيع أن تنفذ شيئا على الأرض ولا أن تصل إلى أي طموح سياسي ما دام الأمن رخوا وما دامت مظاهر الدولة الرخوة موجودة. ربنا عز وجل قال عن سيدنا داود: وشددنا ملكه، بمعنى كما قال المفسرون ثبتناه وقويناه بالهيبة. لابد أن نستعيد شكيمة وقوة الدولة المصرية حتى تستطيع العملية السياسية أن تبلغ كمال نمائها إن شاء الله. مصر بمشيئة الله ستتعافى، ونحن كتيار إسلامي ننظر دائما إلى نصف الكوب المليء مش بس نصف الكوب الفارغ. في أشياء كثيرة ومؤشرات كثيرة تؤكد أن المصريين حتى ولو كان في تلبكات دستورية وقانونية ومحاولات للفلول لتعطيل قانون العزل السياسي وقد نجحوا تقريبا في ذلك، فالشعب المصري سيطبق قانون العزل السياسي ميدانيا على طريقته، والمداخلات التي سمعناها تثبت ذلك بيقين. مصر تمر بمرحلة مخاض، لكنني واثق أنها ستبرأ بعد هذه المرحلة وستشع بدورها للبقعة والإقليم والعالم الذي تعيش فيه. أخيرا أتوجه بشكر خالص إلى الداعية الإسلامي الكبير الشيخ يوسف البدري، شكرا جزيلا لك، وأتوجه بشكر خالص للنائب البرلماني المحترم صاحب الرؤية المستنيرة الشاملة الأستاذ رأفت حامد، شكرا جزيلا لك، وأتوجه بشكر خالص لأستاذي الداعية الإسلامي الدكتور زكي عثمان الذي قدمت تعليقاته ورؤاه كثيرا من الثراء للحلقة، شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي.